إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه دورتنا العلمية 64 بعد 200 والمقامة في يوم السبت الموافق 7 من شهر ربيع الأول لعام 42,400,000، وهي خاصة بالقراءة في هذا الكتاب المبارك قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للعلامة المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة من أول باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم،
ننبه إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ حول الكتاب المشروح من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-47-36-14-289 0-47-36-14-289، والاتصال من خارج مصر على نفس الرقم مع إضافة مفتاح المكالمات الدولية 002. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف قال رحمه الله قال الشارح رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما فيه والإقبال والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى، انتهى. فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين.
نعم، فالذبح لغير الله سبحانه فالذبح لله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات، فالذبح عبادة. قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. الذبح عبادة، وإذا كان الذبح عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرف العبادة لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا. فسبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد ما هو؟ سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن من أصول التوحيد صرف العبادة لله عز وجل، والشرك دعوة غيره معه، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والذبح عبادة، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك، فيكون الذبح لغير الله مما ينافي أصل التوحيد، مما ينافي أصل التوحيد. نعم.
وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة.
يعني الصلاة شملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولهذا إذا كانت الصلاة في اللغة هي الدعاء فهي في الشرع كذلك أيضا، وإن عرفها العلماء بأنها التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لكن كل هذا يعود إلى الدعاء، لأنها إما دعاء مسألة فنجد فيها دعاء المسألة في أقوالها، وإما دعاء عبادة وهو ما ليس فيه دعاء مسألة وإنما فيه دعاء العبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى بالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وغير ذلك. فالصلاة تضمنت نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. والفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة أن دعاء المسألة يصدر به اللهم ربي وغير ذلك، وأما دعاء العبادة فذات العبادة دعاء، لأن العبد يفعل هذه العبادة قاصدا وراجيا أن يرزق الله سبحانه وتعالى الجنة وأن يجنب الله سبحانه وتعالى عذاب النار، كأنه عبد هذه العبادة لكي يدعو الله عز وجل أن يرزقه الجنة وأن يثيبه على ذلك وأن يجنبه النار. نعم.
فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة،
وما مثل رب اغفر لي بين السجدتين. نعم.
وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والتكبير والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة، وهذا هو التحقيق.
مثل سبحان ربي العظيم، ومثل السجود والركوع والجلوس بين السجدتين. نعم. وهذا هو شأن الصلاة عظيم، ولهذا كانت أعظم العبادات العملية، الصلاة أعظم من عبادة العملية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم.
قال وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة، الذي هو صلاة لغة وشرعا، قرره نعم. شيخ الإسلام وابن القيم بهذا المعنى.
نعم. إذن هي لم تختلف في مفهومها الشرعي عن مفهومها اللغوي، لكن الأمر يحتاج إلى إيضاح، كيف أنها دعاء وفيها ركوع وسجود إذا عرفنا أن الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم.
قوله ونسكي، وقال الثوري رحمه الله عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي قال ذبحي، وكذا قال الضحاك.
نعم.
قوله ومحياي
قال وذبح، فيكون هذا مطابق للباب، فيكون مطابقة هذه الآية للباب قول الله سبحانه وتعالى ونسكي أي وذبحي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أنها عبادة ينبغي أن تصرف لله عز وجل وأن يخلص العبد فيها لربه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني في نسكي أنه مطلق العبادة ومطلق الطاعة، وحينئذ إذا كان مطلق العبادة والطاعة كان هذا أعم منها كونها ذبحا فقط، ولا تنافي، لأنها لو قلنا بعموم الطاعة فدخل فيها الذبح، ولو قلنا بأنها الذبح فهي خاصة بذبح، فالذبح داخل إن كان على وجه الخصوص كما فسر سعيد بن جبير هنا ونسكي وذبحي وكذا قال الضحاك، أو داخل في العبادة بالمعنى العام.
قوله ومحياي ومماتي،
ذكر صاحب التيسير قال مجاهد في قوله صلاتي ونسكي، قال النسك الذبح في الحج والعمرة، وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي. نعم.
قوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي ومت عليه،
لكن
من
قد يطلق، قد يطلق النسك ويراد بما هو أعم من ذلك. نعم. هات فين الكتب جامع الشروح. نعم.
محماتي أي ما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، وهذا قول أئمة التفسير.
نعم، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأن المسلمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجودون، ومنهم الأنبياء، فكلهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. فمعنى وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة. نعم.
عند الدعاء يا شيخنا بهذا الدعاء، يعني هل يقول كل مسلم وأنا أول المسلمين
وأنا من المسلمين؟ نعم،
لا يقول باعتبار يعني آخر، وأنا أول المسلمين الآن مثلا.
لا، الذكر الصحيح في ذلك وأنا من المسلمين. نعم.
والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه الله تعالى من الشرك.
نعم، فطالما أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين العبادة القولية والعبادة العملية، العبادة الظاهرة، العبادة الباطنة. الضابط عندنا أنه طالما ثبت أنها عبادة إذا لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، طالما ثبت أنها عبادة إذا لا يجوز صرفها لغير الله. نعم.
قال والظاهر لا يجوز،
والقرآن كله،
فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه.
نعم، القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد، وذلك أنه حديث عن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وما يضاد هذا التوحيد من الشرك، وبيان مفردات هذا الشرك، ويدخل فيه أيضا ما يتعلق بمقتضيات هذا التوحيد من ذكر العبادات وما يتعلق بها من أحكام، كذلك أيضا ما يتعلق بقصص أهل التوحيد مع أهل الشرك، كذلك أيضا ما يتناول عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين. فالقرآن كله من أوله إلى آخره يقرر التوحيد بجميع أقسامه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومقتضيات ذلك ولوازم ذلك ونواقض ذلك، وما حصل لأهل التوحيد وعلى رأسهم الرسل مع أقوامهم وأهل الشرك. كل هذا إنما هو تقرير للتوحيد، فالقرآن من أوله إلى آخره توحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته.
نعم.
عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى.
نعم، فهذه فهاتان عبادتان دالتان على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الصلاة والذبح، لهذا هناك سر بين الجمع بينهما. قال شيخ الإسلام والجمع بينهما يدل على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، جمع بين الصلاة وبين الذبح. وليس بلازم أن يكون الذبح أيها الأخوة، ليس بلازم أن يكون الذبح ذبح بعير أو ذبح بقرة، بل كل ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى من أنواع الذبح. ولو ذبح الإنسان دجاجة، ولو ذبح الإنسان عصفورا ثم تصدق به ذبحه على وجه القربة وجد أثر ذلك في قلبه، وهو دال على التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كل عبادة من العبادات لها بعد في معالجة الإنسان وإصلاح قلبه. فالصلاة لها علاقة بصلاح القلب خاصة فيما يتعلق بالسجود والركوع والإنابة الله سبحانه وتعالى. ثم الزكاة، الزكاة بما يواسي به الإنسان الفقراء والمساكين، إن كان في حب في ثمر وثمر، إن كان في ذهب وفضة، إن كان في بهيمة الأنعام، إن كان في الركاز، إن كان في عروض التجارة، يدل على أن الإنسان متعلق بربه سبحانه وتعالى غير مغتر بالحياة الدنيا ولا متعلق بها تعلقا يصده عن طاعة الله عز وجل في هذه الأموال. الصيام من الإمساك والشعور بالجوع الذي يعالج القلب من ناحية أخرى أيضا، فإن الصوم له أسرار عجيبة جدا في تهذيب النفوس وكسر حدتها وشهوتها، وتمرين العبد على ترك المباح لله سبحانه وتعالى، فكيف بالمحرم؟ ثم الحج وما فيه من الثياب الخاصة التي يستوي فيها الناس جميعا، فالأمير يحرم في الإزار والرداء، والفقير يحرم في الإزار والرداء، ثم كشف الشعر وغير ذلك من الهيئة والمظهر التي تدل على معالجة أيضا شيء في القلب من كبره ومن اغترائه، ثم تذكير للإنسان بموقف العرض على الله سبحانه وتعالى، إذ يشبه هذا الموقف حينما يقف الناس في عرفة على هذه الهيئة الأشعث الأغبر، يذكر ذلك باجتماع الناس في صعيد واحد بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهكذا. فنجد أن هذه أبعادا تعالج هذه العبادات في القلب، فصلاح القلب بعبودية الرب سبحانه وتعالى، فصلاح القلب بعبودية الرب سبحانه وتعالى، هذه العبودية المتكاملة التي تعالج كل ما في الإنسان وتربي الإنسان على التعلق بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع الله بينهما، قل إن صلاتي ونسكي. نعم، فكم للذبح من أثر في القلب لو كان يعقله الإنسان ولو هداه الله عز وجل إليه. ولهذا فالمستحب أن يباشر الإنسان الذبح بيده، وإن جازت الوكالة، لكن المستحب أن يباشر الإنسان الذبح بيده لما فيه من معنى ولما فيه من سر عظيم، والعبادات يقوم بها الإنسان. ولهذا العلماء يستحبون الإنسان يوزع زكاته، الإنسان يذبح أضحيته، الإنسان يباشر العبادة ولا يوكل بها، وإن صحت الوكالة في بعض العبادات، إلا أن السنة أن الإنسان يباشر، لأن للمباشرة كما قلت لكم للمباشرة سرا عظيما حينما يقوم الإنسان بهذا، سر عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يستهين الإنسان بهذه الأثار ما يستهين بها، ويقول يعني أذبح أنا أو أوكل، مثلا أذبح أنا الأضحية وأوزعها، أو أوكل أحدا في بلد من بلدان يذبحها ويوزعها. لا تستهين بالفرق هذا، لا تستهن بالفرق. أرأيت الفرق بين صلاة الجماعة في البيت وصلاة الجماعة في المسجد؟ ما تقول هي خطوات، لا، هي ليست خطوات عادية، وإنما هي معاني عبودية عظيمة جدا بنقل الخطى والدخول إلى خير البقاع على الإطلاق، وهي المساجد ورؤية الإخوان الصالحين والاجتماع الذي يؤدي إلى اجتماع القلوب مع اجتماع الأبدان. فكم في صلاة الجماعة في المساجد من أسرار لا توجد في صلاة البيوت إلا إذا كان عذر من الأعذار، أما مع إمكانية الإنسان ما يقول ويبدأ الصلاة في المسجد ويقول أصلي في بيتي من غير عذر، فإن هناك أشياء كثيرة تفوت الإنسان في إصلاح قلبه. كذلك دروس العلم ومباشرة الدروس، هذا بخلاف القراءة في الكتب، فإن في مباشرة الدروس والاجتماع فيها من المنافع ما الله به عليم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فكل عبادة من العبادات إن أداها الإنسان على الوجه المطلوب شرعا حصل فيها من المنافع ما حصل، سواء ما تعلق بسنن العبادة أو بواجبات العبادة أو بأركان العبادة أو بشروط العبادة أو بهيئات العبادة، كل شيء في ذلك له أبعاد عظيمة جدا. الحصى التي ترمي بها موافقة الحصى للسنة لها أثر، لأنها دالة على اهتمام الإنسان بالعبادة، وبالتالي يعود على تعظيم الإنسان لربه، بخلاف ما لا يبالي يأتي بحجر كبير، يأتي بحصاة كان حبة الرمل، ما يبالي، يرمي بنعل، يرمي بكذا، هذا كله دل على الاستهانة بالعبادة وبالتالي بالمعبود عز وجل. لكن لو وقف الإنسان عند هذا الحد الشرعي وتفقد وتأمل حصل أثر في القلب مباشرة، حصل أثر في القلب مباشرة. فهذه فائدة، انتبهوا لها يا أخوان بارك الله فيكم، أن الإنسان يحرص على الإتيان بالعبادة على هيئتها ووجهها الشرعي، ويحرص على ذلك ولو كان في ذلك سنن لا يأثم الإنسان على تركها. لكن لا شك أن العبادة على هذه الهيئة وهي ما يسميها العلماء العلة الصورية، هناك العلة الغائية وهناك العلة الصورية. علة غائية يعني ما غاية من الصلاة، هذه علة غائية، ما غاية من العبادات كلها فيه علة. ثم هناك علة صورية تتعلق بصورة كل عبادة. ما العلة الصورية في صفة الصلاة على هذا النحو؟ قيام، ركوع، سجود. ما العلة الغائية من صورة الحج على هذه الصورة من الإزار والرداء والتجرد من المخيط وغير ذلك؟ هذه العلة الصورية مهمة جدا، ومراعاة ذلك لأن فيها أبعادا تعقلها ولا تعقلها مهمة في التأثير على القلب، في التأثير على القلب. فلهذا لابد أن نراعي هذه الأبعاد. فكوني أنا أذبح موكلا أحدا بخلاف ما لو أذبح أنا قائما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان له ولعلي رضي الله عنه 100 بدنة، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها أكثر من 60 بيده صلى الله عليه وسلم، نحر أكثر من 60 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية.
وما أهل لغير الله به، فدل هذا على أن العبادة، أن الذبح عبادة لا بد أن تكون لله، فإما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى. فما أهل به لغير الله فلا يؤكل، وما أهل به لله فهو قربة إليه سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك فهو مباح أن يذبح الإنسان للطعام وكذا، وهو مع الاحتساب عبادة: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إذا أجرت عليها. فالإنسان لو اشترى دجاجة لأهل بيته ليطعمهم ويدخل عليهم السرور وغير ذلك فإن هذا عبادة، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. نعم نعم.
الذبح في المولد النبوي وعشراء ما شبه ذلك، هل يجوز للإنسان أن يأكل منها على سبيل أن تهدى إليه؟
ما ينبغي، ولا الإنسان يقبل هذا. في ماذا؟ في مولد النبي؟ لا نعم، في المولد النبي ما يجوز، لأن هذا بدعة، والأخذ من ذلك مشاركة في هذه البدعة. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل الإنسان ينكر ما يقبل، وإن رأى بعض أهل العلم أن مثل هذا جائز، لكن الصحيح أن الإنسان يرد ذلك لأنه من التعاون، وينبغي أن ينكر، ينكر بقوله وينكر بحاله وعمله، ولا يأكل من ذلك. بل من ذبح احتفالا بهذا فهذا ذبح محرم، هذا ذبح محرم، وإن كان ليس كمن يشرك يذبحه شركا لله عز وجل، ولكنه ذبح محرم لوجود المناسبة، المناسبة الغير مشروعة، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ من ذلك. نعم.
كلام الشيخ العثيمين في النسك.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: قوله ونسكي، النسك لغة العبادة، وفي الشرع ذبح القربان. فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، وفي لسان العرب على الحقيقة اللغوية. فعندما أقول لشخص عندك شاه،
أعد المبحث من أوله.
قال العلامة الوثمين قوله ونسكي، النسك لغة العبادة،
نعم،
وفي الشرع ذبح القربان، فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، وفي لسان العرب على الحقيقة اللغوية. فعندما أقول لشخص عندك شاه، يفهم الأنثى من الضأن، لكن في اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى، وعلى هذا فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي. وقيل تحمل على المعنى اللغوي لأنه أعم، فالنسك العبادة، كأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. وإذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية والذبح أعلى العبادات المالية، لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة، هكذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية، فإن الزكاة لا شك أنها أعظم وهي عبادة مالية. وهناك رأي ثالث يقول إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعا، والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذلك من عطف العام على الخاص، انتهى.
نعم، فهذا محتمل. نعم، هنا كلام لشيخ الإسلام ذكره صاحب التيسير، لم يذكر الشيخ عبد الرحمن كلام شيخ الإسلام بتمامه في أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك. قال من التتمة لهذا، قال شيخ الإسلام وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وقال غيره أي فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لهم في النحر الأوثان. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
فهذه أربعة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله عن علي: علي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة،
وهو أول من أسلم من الصبيان، لم يسلم صبي قبله، وقد أسلم حدثا رضي الله عنه. وقصته في نومه مكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومشهورة، دالة على نجابته وعلى فضله من الصغر. نعم.
تخصيص شيخنا بالإمام، وصف الإمام.
نعم،
تخصيصه بوصف الإمام، الإمام أبو الحسن.
ليس هذا مختارا، فلا يخصص علي رضي الله عنه بالإمام، بل هو كغيره من الصحابة، وإنما الإمام هذا من المصطلحات التي غزتنا من الشيعة، فإن علي رضي الله عنه هو إمامهم الأول، ولكنه رضي الله عنه يعرف كما يعرف الصحابة، إن قيل الخليفة الراشد فهو كسائر الخلفاء، وإن قيل الصحابي الجليل فهو كسائر الصحابة رضوان الله عليهم. فالإمام لا ينبغي الإنسان أن يلتزمه، هو إمام لا شك وغيره إمام، لكن أن يختص علي رضي الله عنه في تعريف بالإمام دون غيره، هذا مما جاءنا عن طريق الشيعة، فإنهم الذين يقولون الإمام علي الإمام علي، ولهذا تأثر كثير من المسلمين بها، سواء كان ذلك في خطبهم أو كان ذلك في كتابتهم. يقول الإمام علي، الإمام علي مثل الإمام الحسين، ما يقول الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام علي، الإمام الحسين، وهكذا. فهذا ليس معروفا من تعبير السلف الأوائل، فلا يختص عليه رضي الله لا بالإمام ولا بكرم الله وجهه ولا بعليه السلام. هذه الثلاثة تهجر، وإن جازت لعلي وغير علي أن تقال بالعموم فهم أئمة، وقد كرم الله وجوههم. فالإمام وكرم الله وجهه وعليه السلام كل ذلك إنما غزان عن طريق الشيعة، لأنهم يرون عليا إمامهم الأول، ومن يدعي فيه النبوة، ومنهم من يدعي فيه الألوهية. نعم.
كذلك فاطمة الزهراء.
لا، الزهراء لها وجه. نعم. بعضهم قال بها وبعضهم أنكر ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأقصر من الأخي أبي يحيى، يقول هل العلة الصورية للعبادة هي نفسها العلة التعبدية؟
نعم.
هل العلة الصورية للعبادة
لا أخص العلة الصورية يعني كون العبادة على هذه الصور، هذه الصور من قيام مثلا مثل الصلاة، من قيام، من ركوع، من سجود، لماذا الصورة هذه؟ ولماذا السجود يا للركوع، والركوع يا للقيام؟ هذه كون العبادة على صورة معينة، على صورة معينة، هذه خلاف أما نقول هذه علة تعبدية، هذه تكون في الغائية، والغائية إما أن تعلم وإما أن لا تعلم، إما أن أعلمها، إما أن أعلمها، وإما أن لا أعلمها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط،
ولا شك أن هذه العبادة على هذه الصورة لها غاية أيضا، لها غاية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول لو أعطاني أبي المال في المولد ثم قال لي اذهب إلى عماتك وأعطيهم هذا المال، فهل لي أن أطيعه؟
يقول له يا أبي هذا المولد ما يجوز شرعا، ولا يجوز أن نعمد إلى التوسعة على عماتي أو أخواتي أو غير ذلك في مناسبة غير شرعية، فهذه من البدعة، فأنت تنفق مالك الآن هذا بدعة، تأثم على ذلك. لكن نعطي عماتنا في أي وقت من الأوقات، لأنه لا يجوز تخصيص عماتنا بالإعطاء في هذا اليوم، ولا إظهار أي نوع من أنواع العبادة والتوسعة في غير ما لم يرد به الشرع، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أصر يذهب ويقول لا أنا لن أذهب، اسمح لي أنا لن أذهب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام قوله
ولهذا الصحيح أنه لا يلعن المعين، لا يلعن المعين حتى ولو كان كافرا حيا، فإنه لا يلعن، لأن الإنسان ما يدري على الله أن يختم له بالإيمان. فاللعن هو الطرد والإبعاد من الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا الكافر يسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ثم لعن أقواما، اللهم لعن الحارث ابن هشام وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. فالصحيح أنه لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. أما الدعاء فجائز إذا كان له سببه، فيدعو الإنسان على المسلم إذا ظلمه، فإن النبي قال واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فلولا أنها دعوة توافق الشرع ما قبلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كذلك أيضا ورد أن سعد بن أبي وقاص دعا على من ظلمه كذلك سعيد بن زيد دعا على من ظلمه، والنبي قد دعا الكفار، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم. أما اللعن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى أنه صلى الله عليه وسلم لعن أحدا حتى من الكفار، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصحبهم ناقة لعنت، ناقة لعنت. أما لعن النوعي فقد ورد به الدليل، حتى ولو كان لأصحاب المعاصي لا لأصحاب الكفر، لعن الله النامصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة، لعن الله شارب الخمر، وقد نهى النبي عن لعنه الخاص، معناه لعنه نوعا لكنه نهى عن لعنه الخاص لما جاء في الصحيح لما لعنه صحابي ما أكثر ما يؤتى بك ولعنه صحابي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا منه صلى الله عليه وسلم تفريق بين لعن النوع ولعن المعين. نعم. أما الدعاء فأمره واسع إذا وافق محله. نعم.
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن بعض المعينين؟
مثل
حديث البئر معونة،
وفيه
اللهم لعن لما في صلاة الفجر، اللهم لعن فلانا وفلان بأسمائهم.
نعم.
اللهم لعن فلانا وفلانا بأسمائهم،
قال اللهم لعن
فلانا وفلانا، نص على أعيان بأسمه.
هات السياق
نفسه الذي نزل فيه الآية: وليس لك من أمر شيء.
لا، هذا ما هو نزل فيه النهي في حديث أبو هريرة الصحيحين: أنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء ويتوب على ما يحذر. هذا رد وليس إباح، ولهذا لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد ذلك. نعم.
كذلك قول النبي: أيما امرئ مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة.
المراد بذلك السب والشتم، وليس حقيقة لعن اللهم إلعن فلانا، فإن النبي لم يكن هذا من شيمه صلى الله عليه وسلم. كيف وهو لم يأذى لناقة لعنة أن تصحبه، فكيف بمسلم؟ المراد بذلك السب والشتم. كذلك أيضا في حديث الجار الذي كان يؤذي جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك وكذا، فجعل الناس يشتمون ويلعنون. المراد بذلك الشتم والسب، وليس حقيقة وليس اللعن بي اللهم لعن كذا وكذا. نعم.
قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله.
قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن المسألة فيها قولان في المسلم في الكافر، وأصحهما أنه لا يجوز، أصحهما أنه لا يجوز. نعم.
قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام:
أما النوع فنعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النوع والمعين في حديث شارب الخمر في الصحيح، فرق بين النوع وبين المعين، مع أن هذا يشرب الخمر وما أكثر ما يؤتى به، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكيف يلعن النبي وهو الذي نهى عن ذلك؟ كيف يلعن النبي معينا وهو الذي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم؟ فدل هذا على أن النبي يفرق بين النوع والمعين، فاللعن الوارد في مثل هذا إنما هو معناه السب والشتم. نعم.
قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإذا حرم ما قلنا فيه باسم المسيح والزهرة فلن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله.
تبهتم يا إخوان؟ يعني عندنا مسألتان، عندنا ذبح لغير الله وعندنا ذبح لله مسمين غير الله، فالأول عبادة لغير الله والثاني استعانة، والثاني استعانة بغير الله وهي من نوع العبادة، لكنها دون ما تقصد به غير الله، فهناك ذبح للند وهناك ذبح لله مسميا الند، فمسميا الند استعانة والذبح للند عبادة، والذبح للند عبادة تقصد بها ماذا؟ تقصد بها الند. الأول هذا شرك محض، فإنك قد قصدت غير الله عز وجل. والثانية استعانة بغير الله في الذبح، فيكون قد سمى المسيح، سمى الولي على الذبيحة، وهو دون الأول، وكل منهما منهي عنه. لهذا قال شيخ الإسلام: وإذا أنهما ذبح لغير الله، وهو ذبح لغير الله، أنهما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء رضى به أو لم يلفظ، يلفظ يعني حتى لو ما تلفظ قال هذه ذبيحة لفلان، المهم أن نيته ماذا؟ يقصد بهذه الذبيحة الند الفلاني. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم للحم، وقال فيه باسم المسيح. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أنه يذبح هذه لغير الله عز وجل، فلا شرك محض، ولو لم يتلفظ يعني لو قال بسم الله ولكنه مع ذلك ينوي الند، قال بسم الله ومع ذلك ينوي الند، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا ماذا؟ فهذا في الحقيقة تعبد لغير الله سبحانه وتعالى، وكان ذبيحته شركا حتى ولو قال بسم الله. طب والثاني لم يقصد بها غير الله عز وجل، ذبح للحم يأكل، لكنه سمى عليها ماذا؟ اسم المسيح. هذا ممنوع وهذا ممنوع، لكن شيخ الإسلام يقول: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال في باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. ما تذبحه للحم وتقول بسم الله أعظم أم ما تذبحه لله قربة؟ ما تذبحه لله عز وجل. كذلك اعكس، فما تذبحه لغير الله أعظم مما ذبحته للحم وسميت عليه غير الله. فإذا حرم ما قلنا فيه باسم المسيح والزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى. انتبهتم؟ باسم المسيح لأجل المسيح صورتان: باسم المسيح على ذبيحة لحم، باسم الله لأجل المسيح ولو لم تتلفظ لأجل المسيح إنما بقلبك، أيما أعظم؟ لأجل المسيح أو باسم المسيح؟ لأجل المسيح، هذا أعظم من باسم المسيح، لأجل المسيح أعظم من باسم المسيح. فإن العبادة لغير الله اللي هو لأجل المسيح أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وهذا كفر لكن هذا أعظم. فعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه، ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعل طائفة منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لتباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان مانعان، قلت: ومن ذلك الذبح للجن، ومن ذلك الذبح للجن. فإذا لا بد من ملاحظة هذا المعنى، وهو الذبح لغير الله أو الذبح على اسم غير اسم الله عز وجل ولو قصد به الإنسان ماذا؟ اللحم. فكل منهما ممنوع وكل منهما داخل في نوع الشرك، لكن ما قصد به غير الله لأجل الند أعظم مما كان للحم وذكر عليه غير اسمه سبحانه وتعالى، كما أن ما نذبحه متقربين به إلى الله أجل مما نذبحه للحم ولو ذكرنا اسم الله عز وجل عليه، لأنه غاية ما فيه أنها ذبيحة مباحة ولكننا ذبحناها بالشرط الشرعي باسم الله، فأنا مأجور على التسمية لكونها عبادة، لكن اللحم نفسه لا أجر عليه لأنني قصدت به ماذا؟ اللحم فقط، لم أقصد به التقرب إلى الله عز وجل بخلاف ما قصد به الإنسان وجه الله عز وجل. نعم. قال في الأصل شرح التيسير قوله من ذبح لغير الله قنوي المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليه وسلم أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان ذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان ذبح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، وهو ماذا؟ إذا قصد تعظيم المذبوح له فهذا يكون كفرا، فإن كان الذبح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، ذكره في شرح مسلم ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم. نعم.
قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا مجرد أن هو يذكر اسم المسيح أو كذا هذا يجعل ذبيحته محرما محرمة، فلا يصح أن يأكل منها الإنسان، فإن تقرب بها إلى المسيح فهذا شرك يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فالوالد إذا أطلق يطلق على الأب وأب الأب وكذا، كله والد كله والد، ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الإخوة لا يرثون مع الجد لأنه أب، الصحيح أنهم لا يرثون مع الجد لأنه أب. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماء وإسحاق ويعقوب ما كدنا أن نشرك بالله من شيء. نعم. فاجعلهم آباء مع أنهم أجداد. نعم.
قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
نعم. فهذا إذن صورتان، الصورة الأولى أن يشتم الأبوين مباشرة، والصورة الثانية أن يسب لأحد أباه وأمه أو أمه فيسب له الآخر أباه أو أمه، فقد تسبب في لعنهم، فإما يسبهم مباشرة وإما يتسبب في ذلك، وكل ذلك منهي عنه. نعم.
قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدود أي ضمه إليه وحماه، وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه،
هذا اسم فاعل المحدث نفسه. نعم.
والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر، فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.
نعم. إذا ليس من التكلف أن تفسر الإحداث أيضا بالابتداع في الدين على ضبط الفتح، ليس هذا من الإقحام ولا من التنطع ولا من التكلف. فلعن الله من آوى محدثا ومحدثا، وكل محدثة لها محدث، فهي في الابتداع في الدين تدخل في الكسر والفتح، لأن كل بدعة إنما أحدثها قوم، فتكون ده يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها البدعة وصاحب البدعة. لعن الله من آوى محدثا، محدثا يعني بدعة، وهذه البدعة لها محدث، فبالفتح يتضمن الكسر أيضا، لعن الله من آوى محدثا ويدخل في ذلك المحدث الذي قد ابتدع هذه البدعة. فلعن الله التجاهم والتعطيل، ولعن الله من، ويدخل في اللعن من أحدث ذلك، كذلك يدخل في اللعن من أحدث ذلك، فالإحداث في الدين له محدث فيدخل في هذا وذاك، وهو أشد من الإحداث الذي هو تهمة أو اعتداء قد يعتدي به المحدث و يطالب للقصاص وأنت تؤويه، فهذا أشد، لأن إحداث هذا خاص به، وأما إحداث البدعة هذا عام، إحداث هذا معصية، إحداث هذا بدعة لأنه فعل شيئا يضاهي الشرعية،
إحداث هذا لا يتعبد به، وإحداث الآخر يتعبد به وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أشد وأشر. فإذا كان الله لعن من آوى محدثا فليلعن من آوى محدثا من باب أولى، من باب أولى، فيدخل في ذلك البدعة بكل صورها. لعن الله من آوى محدثا بدعة، سواء كانت هذه البدعة عبارة عن طبع كتب، عبارة عن استجلاب المبتدع في بلده، عبارة عن القيام بأعمال كبناء كذا، كإقامة مولد كذا، كل هذا داخل في اللعن. نعم. ولهذا قال: فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها ولم ينكر عليه فقد أوى. إذا رضي بها وأقر عليه، فكيف إذا أثنى على أصحابها؟ فكيف إذا برر لها؟ فكيف إذا نشر كتبها؟ فكل ذلك داخل في هذا. فلا تتبنى بدعة ولا مبتدعا، ولكن أرفض هذا وتبرأ من هذا. فهذا فيه إشارة إلى أن كل من يدافع عن أهل البدع ويروج لهم ويبرر لهم أنه منهم، أنه منهم. نعم.
الإبلاغ عن أهل البدع زي الدواش وأمثالهم في هذه الأيام لمن لا يطبق شرع الله، هذا من التعاون على عدم تطبيق شرع الله، فكيف الرد عن هذه؟
هذا جهل كبير جدا. عدم الإبلاغ مخالف للشرع لا أولا. الأمر الثاني أن الحد الذي يفعل مع هؤلاء لا يخالف شرع الله، إن كان الإمساك ومنع شر وسجنه، بل وعقوبته إن كان قد قتل وكذا بالقتل، هذا لا ينافي شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الحد الذي يفعلون مع أمثال هؤلاء إما بالسجن فيمنعون من شر، وإما بالقتل إذا كان قد قتل، هذا يطابق الشرع، ليس فيه ما يخالف الشرع. إذن يترك هؤلاء، هذا الجاهل الذي يقول هذا الكلام، إذن يترك هؤلاء يعثون في الأرض فسادا، لأنه لا يطبق معهم شرع الله. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو أننا أبلغنا فأمسكوا بهم وطبقوا فيهم غير شرع الله، يكون هذا الحد من المسؤول عنه؟ من طبق فيهم غير شرع الله، ولا من سكت عن محدث؟ من طبق فيهم غير شرع الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن مطالب والحكومة مطالبة، أنت مطالب بماذا؟ بأن لا تؤوي محدثا، والحكومة مطالبة بماذا؟ بأن تطبق فيهم شرع الله. طيب قم أنت بواجبك، فإن لم تقم الحكومة بواجبها فهذا بينها وبين الله. يبقى إذا أنا أقوم بما يجب علي. ما الواجب علي؟ ألا أؤوي محدثا، ولعن الله من أؤوي محدثا، وهذا محدث أمامي وفعله محدث وفيه من الشر ما فيه والضرر ما فيه، ما الواجب علي؟ الواجب علي الإبلاغ، الواجب علي الإبلاغ، لأنه لابد أن يؤخذ على يديه، لأن شره يتعدى، يتعدى من جهة الإيذاء البدني، وتعدى من جهة الإيذاء الفكري، لأنهم خمسة اليوم سيكونون خمسين غدا إن سكت أنت وسكت أنا. طيب والجهة الأخرى مطالبة بماذا؟ بتطبيق شرع الله. إن لم يطبقوا شرع الله فإنهم يحاسبون على ذلك. ولهذا ما زالت الأموال تعطى للسلطان، وهذا الواجب عليك أن تقدمها للسلطان إذا طلبها منك، ويجمع الزكاة وكذا، ولو أنفق في غير وجه المشروع هذا يتحمله. فأنت متعبد بأمر وهم متعبدون بأمر، وهم متعبدون بأمر، لكن الحد الذي يحصل في هذا حد لا تنافى مع الشريعة، فهو بين تعزير وبين قصاص. نعم.
شيخنا بعض دور النشر يعني تطبع كتب لبعض الناس يعني، ثم بعد ذلك هم على السنة، ثم بعد ذلك ينحرفون وتبقى هذه الكتب بكميات عندهم في المخازن وفي المكتبات،
ونفس دور النشر هي المنحرفة؟
لا، دور النشر هذه يعني قد يكون منها على السنة، ولكن هؤلاء المؤلفون انحرفوا. وتبقى هذه الكتب بكميات، ويقول يعني أنا لو تخلصت منها سأخسر خسارة كبيرة يعني، فهل هذا يعد من إيواء المحدثين بتوزيع الكتب؟
والكتاب نفسه كتاب لا مخالفة شرعية فيه،
في مخالفة؟
نعم،
ليس في مخالفة، لكن صاحبه انحرف ومعلوم انحرافه،
وقد كان على السنة،
كان على السنة.
لو أنه أضاف ورقة في ذلك وهو بيان حال هذا الرجل، يرجى أنه تبرأ ذمته في ذلك مع التنبيه على الانحراف، طالما أن المادة مادة صحيحة يرجى أن تبرأ الذمة في ذلك، ولو أنه ترك ذلك واحتسب أخلف الله عليه، وهذا الأقرب إلى قلب الإنسان أنه يحتسب. مثل من كان عنده مصنع خمر ثم تاب، ماذا يصنع؟ مثل من عنده مصنع خمر ثم تاب، ماذا يصنع؟ يريقه، ولو كبده الخسائر، ولو كان عنده من الديون ملايين ماذا يصنع؟ لكن تساهلنا بعض الشيء في هذا اللي هو المادة السلفية، اثنان كان سلفيا، ثلاثة تمت الطباعة قبل هذا، فهذا يختلف عن الخمر، إذا الخمر محرم لذات، وهذا المنع منه إنما هو هجر للمبتدع، أما المادة فمادة سلفي. فمثل هذا نقول لو طبع مع هذا الكتاب ورقة فقد يكون لأنه ستكبد خسائر كثيرة، فقد يكون له وجه، لكن لو أنه احتسب في ذلك يكون أفضل وأحسن، لو احتسب في ذلك حتى مع هذه الخسائر يخلف الله عز وجل عليه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من درين من الأخ عبد الله، يقول هل يعد من لم يبلغ عن من تطلبهم الدولة ممن آوى محدثا؟
نعم،
هل يعد من لم يبلغ عن من تطلبهم الدولة ممن آوى محدثا؟
احنا الآن بقى 10 دقائق ونتكلم فيه يا أحمد، لعل السؤال جاء متأخرا لكن هو جاءه الجواب يعني فيما سبق، لا تركزوا على هذا الموضوع لعل بعض الناس يظن ان احنا يعني نجلس، واخد بالك؟ فلأنهم للأسف الجهال يظنون ان هذا يعني خروج من السنة على الأقل، إلا ما يكون خروجا من الإسلام، يعتبرون هذا خروجا من السنة، لكن ما نبالي بهذا، هذا الذي دل عليه الدليل الشرعي، هذا الذي دل عليه الدليل الشرعي أنه لا يجوز ذلك، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان إذا سكت عن هذا. والذين يقولون بالسكوت عن هؤلاء، ماذا لو جاءت رصاصتهم إلى صدره أو صدر ولده؟ ماذا سيقول وقتها؟ وماذا لو جاء اعتداؤهم على ماله؟ ماذا سيقول؟ أليس أبناء المسلمين كأبنائه؟ أليس أموال المسلمين كأمواله؟ ثم أليس هذا الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله الإبلاغ؟ تظنن الإبلاغ هذا جريمة؟ كيف بقتلهم طيب؟ فإن من السلف من أفتى بقتلهم، والأمراء قد قتلوا أهل من أهل البدع من قتلوه، بل العلماء على أن تعزير المبتدع لو وصل إلى القتل فلا إشكال، ولهذا خالد بن عبد الله القسري قد قتل الجعد بن درهم في مصلى العيد، وقال ضحوا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإنه ضحم بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليل. لكن هؤلاء ما يريدون شيء، ما يريدون إلا الانحراف والضلال، إن أظهرت فرحا في موت مبتدع قالوا يشمت في مسلم، يشمت في مسلم، ده المسلم قد يقتل مش يشمت فيه فقط، وليس هذا من باب الشماتة، هذا من باب سنة، من باب سنة تنفذ وتطبق، أليس إظهار الفرع عند المسلم حصول نعمة؟ وأي نعمة أعظم من أن يموت مبتدع كتب بيده وخطب بلسانه ونصح بنصائحه حتى أثر في أمة الإسلام، بل قد يقبل الناس عليه أكثر مما يقبلون على العلماء. شوف الذين يدعون السلفية لما مات عبد الرحمن عبد الخالق، يدعون السلفية، هذا مصطفى العدوي وهذا الحويني وهذا حسان وهذا يعقوب وهذا، لما قاموا يثنون على الرجل، من الذي ذم الرجل وحذر منه؟ علماء الأمة الكبار،
فهل أخذوا بكلامهم؟ ما أخذوا بكلامهم. فانظر كيف أحدث هذا الرجل فتنة. هذه الفتنة جعلت هؤلاء يدعون كلام العلماء الكبار ويثنون عليه، وهؤلاء لم يدعوا حتى كلام مشايخ، لا العدوي وأبو العينين تبعوا كلام شيخهم مقبل، ولا الحواني تبع كلام شيخه الألباني، ولا غيره تبع كلام مشايخ ابن باز والعثيمين وغير هؤلاء. كيف بهذا فتنة؟ يبقى لابد أن تظهر الفرحة ليعلم الناس أن هذا الرجل على ضلال وعلى ابتداء في الدين وعلى إحداث فيه وإلى آخره. فإن تكلمت عن التحذير قال تحذر وتضع في مستوى من الغيبة، سبحان الله. إن تكلمت في تحذير فلا يقبل، إن تكلمت في فرح فلا يقبل، إن تكلمت في عدم عيادته ولا شذ جنازته والترحم على وإظهار الترحم عليه قالوا لا ترحم عليه وكافر، ما يقبلون، ما يقبلون إلا أن تتبع أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفزت السبات والأرض ومن فيهن. فهؤلاء ما يرضون منك بشيء أبدا إلا أن تسالم أهل البدع، ويا ليتك تسلم. فلهذا لا يبال بهؤلاء، مع أن هؤلاء لا يلتزمون قاعدتهم. فبينما هم يغضبون منك إن حذرت، يغضبون منك إن أظهرت بدعة، يغضبون منك إن أظهرت، يغضبون منك كذا، هم في نفس الوقت يسبون المشايخ والعلماء المعروفين والموثوقين أهل السنة والجماعة ولا يبالون، فعرضهم مباح، وكأن القاعدة فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ولا يفرقون بين الجائز والممنوع، بين المشروع وبين المذموم، ما يفرقون. هؤلاء يحتاجون أن يثنوا الركب لتعلم السنة أولا، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. بعض الناس يحتج على بعض الإخوة في هذه المسألة، لأن بعض المنحرفين مثل خليل الجندي يقول، يقولون عنا أن مشايخ السلطان، نعم نحن مشايخ السلطان، فيقولون ما الفرق بينكم وبينه، أنتم تقولون كما يقولون، فما التوجيه؟
والله إنك لا تعلم، إننا لا نعلم أنك تعلم الفرق، لكنك كذاب، والله إنك لا تعلم، بأننا نعلم إنك لا تعلم ما الفرق. ولو أعطيت الميكروفون الآن ستبين لنا الفرق بين من يثني، بين من يقول هذه الكلمة أي نعم علماء سلطان وكذا بغير حق، وإنما على وجه المداهنة لا على وجه العبادة والاستدلال بالدليل بالأدلة الشرعية والانطلاق من البخاري ومن كتاب الله ومن السنة الصحيحة ومن عمل الصحابة، وبين من يطبل ويصفق ويزمر بلا دليل، لا نقول لسلطان بل لمخالفات. فهو يعلم ذلك جيدا، فأنت من رجال الشرع في معاملة السلطان، ولست من رجال السلطان في مخالفة الشرع، وإنما ترضى الله سبحانه وتعالى وتتبع الشرع وتتقي الله في السلطان. ولهذا إذا أمرك السلطان بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال عمر لسويد بن غفلة، فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. هذا الفارق. لكن ما لا يعرف بمنهج، ومن لا يعرف باستقامة، ومن هو ليس فقط مع إنما هو في كل باب من أبواب المخالفة يهيم وإلى آخره. ولهذا فإن أمثال هؤلاء لا يقدمون أدلة، إنما أنت صاحب الدليل، فأنت مع السلطان بالأمر الشرعي وتقدم دليلك وتدعو له بالصلاح والمعافاة، إنما هؤلاء مع سلطانهم اليوم وينقلبون على سلطانهم غدا، فسلطانهم هم من يستفيدون منه. فأمثال هؤلاء معروفون، لكن كلهم هاتوا لنا مسألة كنا فيها مع السلطان فخالفنا فيها الدليل، يبقى المطلوب هو تحقيق الأمر الشرعي. وإلا كل السلف أنتم مع السلطان أيضا وأنتم كذا وكذا، كان إذا كان مع من، إذا كان مع من يكون مع السلطان يكون مهموما بإطلاق، ولو كان في أمر مشروع فذم السلف، فإنهم كانوا مع السلاطين، كانوا مع الحجاج يحجون معه ويصلون خلفه، كانوا مع المأمون والواثق والمعتصم يجاهدون معهم. ولكن المخالفة ليس فيها مع أحد، وتحملوا. ففي الوقت الذي تضرب ظهورهم بالسياط يدعون للسلطان الصلاح والمعافى، ويطيعونه فيما يضربون عليه. فكان أحمد رحمه الله يضرب حتى يغشى عليه، فإذا فقه قال ايتوني بشيء من كتاب الله أقول به أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتغير هذا بينما هو يدعو لهم، بل حل لهم رضي الله عنه فيما يتعلق بجانبه الخاص وهو ضربه أو كذا، لأن ذلك كان بتأويل. وكان المأمون على هذا المذهب كأحمد على هذا المذهب، كان المأمون يظن أن خلاف هذا المذهب هو الكفر البواح. فانظر إلى رحمة أهل السنة وإنصافهم وعدلهم، فهم يتبعون الشريعة ولا يخرجون عنها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول بعض الناس يزعمون أنهم على السنة ويشرحون كتبا لأهل السنة ولا يحذرون من أهل البدع، فهل هم على السنة ويؤخذ عنهم العلم أم لا؟
أما عدم تحذيرهم ليس من السنة، عدم تحذيرهم ليس من السنة، وهذا يشكك في حاله. أما أنهم يخرجون من السنة لا يعطى بذلك الجواب العام، فإن بعض الناس قد يكون ضعيفا في بعض الأماكن، ضعيفا في بعض الأحوال، فلا يعطى الجواب العام، ولكن كل على حسب ما يستحق. فبعض الناس لا يحذر من أهل البدع ويقرر هذا قاعدة ويقول لا نذكر المعين ولا إلى آخره، فهذا تقام عليه الحجة، إن أصر ليس من أهل السنة لأنه بذلك ينسف منهج السلف. وبعض الناس لا يذكر هؤلاء مع تقعيده أنه لا بد من التحذير من أهل السنة من أهل البدع ولا بد، لكنه ضعيف. وبعض يحذر لكن ليس بالدرجة الكبرى التي يكون فيها كغيره. إذا لا بد من التفصيل في هذا الباب، لا بد من التفصيل في هذا الباب. من لا يعرف بتحذيره من أهل البدع ينظر، إن كان يقعد هذا فهذا يقام عليه الحجة، فإن أصر على ما هو عليه هذا مبتدع لأنه ينسف بذلك منهج أهل السنة والجماعة. إن كان يحذر لكن بقلة أقل من غيره فهذه مقامات ورتب، إذا كان يقعد التقعيد الصحيح لأهل السنة. إن كان ضعيفا في مكان ولو أنه جهر بذلك قام الناس عليه، فإن هذا مثل هذا قد يعذر. ولهذا لا يجوز يا أخواني إلحاق شخص بشخص، يقال مثلا الشيخ ربيع منهجه يختلف عن شيخ ابن باز، انظر كم مرة ذكر شيخ ربيع والردود والإخرف وذكر شيخ ابن باز، هذا لا يجوز أبدا، لأن هذا حال وهذا حال، وهذا كان الداعي الموجود والمقتضي الموجود مثلا كذا، وهنا المقتضي الموجود كذا. فقد تسأل أنت مثلا في هذا الدرس اليوم مثلا عن 5 من أهل البدع، وغدا قد لا يرد ذكر لواحد من أهل البدع، لأن ما وجد مثلا مقتضي لا في تعليق ولا في سؤال وغير ذلك. يعني الآن أنت سألت عن خالد الجندي، خلاص ضال مضل منحرف، صوفي قبوري أشعاري كل شيء، يخوض مع الخائضين. لو لم يذكر خالد الجندي ما تكلمت عنه، ما في مناسبة. لكن أن تسألني أنت وأنا لست مستضعفا ولا أخشى شيئا ولا آخره، أقول لا يا أخواني لا تسألوا عن أشخاص، ليس من منهجنا ذكر المعين، لا هذا لا، قف عنده. كيف ليس منهجك ذكر معين؟ تتبع من أنت في هذا؟ تتبع السلف؟ تتبع السلف؟ السلف ما تركوا معينا من أهل البدع إلا وذكروه لنا، بل حذروا منه في أشياء ربما لا تحذر أنت بل تحيل على أصحابه وأربابه. لو وجد الحارث المحاسبي في زمان الآن لربما أحال عليه جل السلفيين وترجم له السلفي الزاهد. لكن أحمد رحمه الله يشتد في أمره شدة عظيمة حتى إن السائل يقول له إنه زاهد وكذا وكثير البكاء وكذا، قال أسكت أنت ما تعرف. فهؤلاء لهم ولهم ولهم. وأبو زرعة حذر من مواعظ هؤلاء وقال إنها لا تبنى على الأثر، فما كانوا يبالون. الحسن بن صالح له من العلم ما له، ولكن حذر منه السلف لوجود ماذا؟ أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه، كيف بالذي ينغمس مع الخوارج ويؤيدهم وينصرهم الليل والنهار ويدل الأمة عليه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من المنيا من الأخ رضا، يقول ما هو المسلك الصحيح الواجب على طالب العلم التعامل به في مسألة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟
الواجب في على المسلم في ذلك أنه لابد أن يحذر من هذا الصنيع وأن يبين حكم هذا الصنيع، وهؤلاء كفار ولا يستبعد عنهم ذلك، ما اتبعوا النبي ولا اتبعوا الإسلام ولا صدقوا به ولا صدقوا بالكتاب الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مقرر متوقع. فإنه إن دعا عليهم يدعو عليهم وعلى من فعل ذلك، وكذلك ينبه المسلمين إلى خطورة كيد أعداء الدين للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فليس الأمر هو أن يسيء إلى نبي برسومات، إنما هو إساءة إلى الإسلام كله وغير ذلك، كل هذا تتكلم فيه. أما ترتيب الأحكام الخاصة بولاة الأمور لا تتدخل فيها، فتقول نقطع نقاطع المنتجات، هذه واحد. الأمر الثاني تقوم أنت بالاعتداء على من يسيء باليد بالقتل بغير ذلك. الأمر الثالث أنك تظن ببلدك ظن السوء، إذا ما فعلوا شيئا من الأشياء لا يرضيك ولا يعجبك، وقد تكون بلدك في مرحلة استضعاف بالنسبة لهؤلاء. هذه الأمور الخاصة بالسلطان هي منوطة بالسلطان، والخاصة بك هي لك، فأن تدعو على هؤلاء، أنك تحذر من هؤلاء، أنك توعي المسلمين بدينهم، كل هذه أمور مشروعة. أما أن تفتئت بين يدي السلطان فتصنع أشياء هي من مما يختص به السلطان، مثل أن تقول نقاطع هذه المنتجات وكذا وكذا، فإن هذا أمر ليس لك، إنما هذا أمر للسلطان، لأن مقاطعة هذه المنتجات قد تحدث ضررا بليغا بالمسلمين، لأن هذه المنتجات صارت في بلاد المسلمين ويملكها مسلمون، ولو أنه أحد ما اشترى هذه المنتجات الآن لأدى ذلك إلى خسارة فادحة وضرر بالغ في المجتمع المسلم. هذا أمر الأمر الأول. الأمر الثاني أننا قد نكون في حاجة ماسة إلى بعض هذه المنتجات التي لا تقوم حياتنا إلا بها، من أدوات طبية مهمة جدا، من أمور أخرى يقدرها السلطان أنت لا تعرفها. الأمر الثالث قد تكون هناك بين بلدك وبين هذه البلد معاهدات سابقة، من المعاهدات هذه لو أنك قطعت هذه المعاهدات وأنت مستضعف قد ترتب عليها ما هو أسوأ من هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك أنه قد يتكتف الكفار أيضا مع هذه البلدة التي قطعت منتجاتها، فيقطعون عنك منتجات ويحاصرونك اقتصاديا، فبعد ذلك تمد يديك إليهم صاغرا، فأنت لا تعرف عن هذه الأشياء. لهذا نقول هذا الأمر يرجع فيه إلى ولي الأمر، هو الذي يعلم إذا كان يقطع أو لا يقطع. فإن كان ولي الأمر يعلم أنه لا لست في حاجة هذه المنتجات وكذا، ولابد أن يظهر أمرا، لابد أن يظهر أمرا ويكون هذا مشكورا عليه جزاه الله خيرا، وقيام ولاة الأمور بموقف ضد هؤلاء هذا أمر يلزم، لكن مع القوة وبحسب ما يرون وبحسب ما يرون، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول رسومات تسيء، طب والذي وضع السلام جزور على ظهره ماذا صنع؟ وماذا صنع له الصحابة؟ في حديث ابن مسعود في الصحيحين ما رفع أحد سلى الجزور عن ظهره صلى الله عليه وسلم إلا ابنته فاطمة لما أتت، وابن مسعود ينظر رضي الله عنه كانوا مستضعفين ما يقوون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما ملك مسومية ولا لعمار ولا وهم يعذبون في خندق التعذيبين ما ملك شيئا صلى الله عليه وسلم، بل أنه يقول صبرا ألا يسر فإن موعدكم الجنة. هجر أصحابه فما ملك صلى الله عليه وسلم شيئا، فلابد من مراعاة أمر القوة والضعف في هذا، لكن مع القوة لابد أن يكون لولاة الأمور موقف يتناسب مع مثل هذا. لكن أنا أتكلم عن بعد ماذا؟ عن بعد المسلم ماذا عليه في هذا الأمر، أنه يفرق بين ما يكون لولاة الأمور وبين ما يكون لغيرهم، بين ما ينبغي أن يخرج منك من تنبيه وتحذير وكذا، وبين ما ينبغي أن يكون على ولاة الأمور. تداخل مثل هذه الأشياء يدل على الجهل، استغلال الحزبيين واستغلال أهل البدع لمثل هذه الأشياء للتأليب على ولاة الأمور أمر غير مقبول، فلابد أن تتنبأ لهذا. ولهذا نرجع إلى فترة علمائنا الأكابر، كبار العلماء، وليسوا كبار العلماء كما يزعم أهل البدع والأهواء. ماذا أفتوا في هذه المسائل؟ أفتوا بما قلت لكم أن هذه الأمور من صلاحيات ولاة الأمور ولا يجوز الافتئات بين يدي أولياء الأمور، سواء فيما يتعلق بمقاطعة المنتجات والدعوة إلى ذلك أو ما يتعلق بالاعتداء على هؤلاء، فإن الأمور لابد أن يراعى فيها مثل هذه الأبعاد. فقد أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وعصره صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه، ومع ذلك ماذا كان؟ فلابد من مراعاة هذه الأمور ووزن الأمور بالميزان الشرعي. يتركون هذا الكلام ويقولون هذه مجاملة للسلطان وهذا تضليل للسلطان وهذا، يا أخي هداك الله، تكلم بالدليل. إن كان هذا الكلام يخالف الدليل هذا الدليل، فإن المجاملة للسلطان المنطلق من المجاملة حتما لابد سيخالف الدليل. أما إذا انطلق من الشرع فلن يخالف الدليل. أنت تسميها مجاملة على حساب الدين سميها كما شئت، لكن بين المخالفة في ذلك. إن تكلمنا بخروج على السلاطين قالوا يدافعون عن السلاطين وكذا، ويحبون بقاء الظالمين، ويحبون طوارئ، ويحبون الحكم بغير ما أنزل الله كما هم يقولون ويسطرون. إن تكلمت عن منع المظاهرات وكذا قال هذا فقه الانبطاح ويعلمون الأمة هذا الانبطاح. إن تكلمت عن هذا التقعيد الشرعي قالوا بس حيثما يكون أمر السلطان انبروا ودفعوا وإلى آخره. هذه أمور شرعية، وإلا الذي ينطلق في هذه الأمور يجامل ويدافع ويبرر وغير ذلك، إذا انطلق بمحض المجاملة حتما ولابد أن يخالف الدليل حتما. العالم إذا جامل واحدا في الجرح والتعديل جامله هيخالف الدليل؟ يقال أنت عرفت أحواله فلماذا لم تحذر منه؟ فالمجاملة واضحة، فاصطد هذا المجامل فإنه مخالف للدليل. فما الذي خالف في أهل السنة والجماعة الدليل؟ هل تقرير السنة في محلها مجاملة؟ أبدا. هل تقرير السنة في محلها دفاع عن باطل؟ أبدا. وإلا اتهم السلف الصالح، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلة من الأخ محمد يقول: هل يجوز للمسلم الموجود في فرنسا أن يقيم الحد على من سب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن ولي أمره كافر وليس له عليه ولاية؟
لا يجوز أن يعتدي بيده، ليس لأن ولي أمره هناك ولي أمر معتبر شرعا فليس معتبرا شرعا، وإنما لضر المفاسد العظمى ولوجود العهد الذي بين هذه البلدة وبين بلدتك، فهذا لضر مفاسد عظيمة. ولهذا أنت تقتل واحدا فما الذي يحصل؟ رقم واحد تقتل أنت، رقم اثنان يقتل كثير من المسلمين بسببك، رقم ثلاثة يساء إلى الإسلام. فلا أنت الذي رفعت شيئا وأدبت بلدا، ولا أنت الذي أبقيت أمنا وعليه، فيكون المنع من باب ماذا؟ من باب درء مفاسد كثيرة، لا من كون هذا الذي أنت في بلده ولي أمر شرعي. لكن الافتئات قد يكون على ولي أمرك أنت، أنه بينه وبين هذه البلدة من العهود ما يقتضي أن ترجع في ذلك إلى ولاة الأمور، فأنت حينما تفعل ذلك قد تعجلت ذلك الأمر. ثم مع ما فيه من المفاسد والمضار ما فيه. نعم.
قل شيخنا، كيف الرد على من احتج بقصة الأعمى الذي قتل المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى قتل من سب النبي بدعوى تعطيل الحدود في بلاده المسلم؟
الاستدلال بهذه القصة، وهو كثيرا ما يدندن هؤلاء على مثل هذا الحدث، نقول لهم أنتم تريدون ماذا؟ تريدون يعني أن تقام الحدود بلا سلطان؟ قالوا لا، لكن في بلد غير السلطان. قلنا والقصة في بلد السلطان، فما تخرجكم لها؟ القصة في بلد السلطان، القصة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تخرجكم لها؟ أنتم تستدلون بهذا على أنه البلد إذا لم يكن فيها سلطان شرعي فلأحدنا يفعل ذلك. نقول القصة أصلا ليست في هذا، القصة في ماذا؟ في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تجوزون إقامة الحد من غير السلطان؟ هل تجوزون هذا؟ إن قالوا نعم قلنا خالفتم، فإن الحدود منوطة بالسلطان، هذا ابتداء. الأمر الثاني، ما القصة؟ القصة بجميع الروايات، لما تجمع الروايات يتضح لك الآتي، بجمع الروايات، لا تأخذ رواية واحدة، بجمع الروايات يتضح لك أن الرجل كان أعمى، ثم إن هذه المرأة التي قتلها كانت أمة تحته يهودية صارت أم ولد، وأنجب منها طفلين كاللؤلؤتين كما يقول، يبقى أم ولد يهودية، أم ولد يهودية. ثم إنها كثيرا ما طعنت في رسول الله وأذته، حتى غضب يوما فقام إلى معوله وجعله في بطنها واتكأ عليه حتى ماتت. ثم إنه إما الوحي أخبر النبي، أو أن اليهود جاءوا لنبي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من الذي فعل كيت وكيت، فيقوم الرجل يتدلدل يعني خائف وجل، وقال يا رسول فعلت كيت وكيت وكيت. ثم إن النبي لما علم أهدر دمها وقال أشهد أن دمها هدر. فما الذي حصل هو هذا؟ طب ارتبطوا بالقصة، وهل يجوز ذلك الافتئات بين يدي السلطان؟ اقول لكم ملخص ما ذكر شيخ سام حتى تأتوا انتم بكلام شيخ سام في الصرب المسلول، هاتوا هاتي الكلام الى ان ألخص لكم ما حصل. الامر انه لا يقيم الحدود إلا السلطان، ولكن في السيد مع أمته وقع نزاع، هل له أن يقيم الحد بنفسه أم لا؟ إقامة الحد من جهة السيد لأمته فيه نزاع بين أهل العلم، إلا ما ورد به النص فيما يتعلق بالزنا، وقيل والقذف والشرب. أما القصاص فقد تنازعوا فيه القصاص، فمن قائل به ومن مانع منه، لوجود بعض الآثار عن علي رضي الله عنه وغيره أن السيدة يقيم الحد على الإماء، فهي مسألة متنازع فيها إقامة السيد. فحالة الرجل مهمة جدا أن تتصور وصفها، وهي سيد قتل أمته، وليس رجل قتل حرا أو قتل حرة، إنما سيد قتل أمته. طيب، والأمر الذي بعد ذلك، على فرض أنه افتئت فتكون المؤاخذة من ولي الأمر، وقد تنازل ولي الأمر، ولي الأمر قد تنازل ولم يعنف، وهذا له، وهذا له، لكن لا يغير الأصل، وهو أنه لا يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه، لأنه ما كان يقيم الحدود إلا النبي أو من ينيبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان يؤتب الرجل إلى النبي ليقيم عليه الحد أو يأذى بإقامة الحد. ولهذا هذا بحل اتفاق بين العلماء، إلا فيما تعلق بالسيد مع إماء وعبيده، فالمسألة فيما عدا الزنا وكذا ففيها نزاع بين أهل العلم. الأمر الذي بعد ذلك غاية ما في القصة أمران: إهدار دم وافتئات. أما الافتئات فالسلطان قد سامح في هذا لما رأى من غيرة الرجل، ورأى عدم تعزيره للافتئات لما يرى ذلك. وأما الإهدار فلأن هذا الرجل لا تكافئه المرأة، فهي أم ولد، والرجل ما يقتل بهذا. والأمر الثاني أنها استحقت القتل بموجب السب، فانتهى عهدها وذمتها، فتكون المسألة هي إيه؟ هو على ما يقتص من القاتل، هي عندها استوجبت ماذا؟ استوجبت القتل. غاية ما في المسألة أنه بدل من يقتل السلطان قتلها من؟ قتل سيده. وفي النزاع المعروف هذه واحدة. الأمر الثاني أن السلطان لم يعز الرجل لكونه تقدم بين يديه لتقديره صلى الله عليه وسلم لذلك غيره، ولأن هذا تكرمنا كثيرا ولا غير ذلك، ولم يكن هذا المعهود الرجل. إذن على ما يقال بالقصاص ويطالب بدمه، وهي ليس وهي دمها هضر، فالنبي قال اشهدوا ان دمها هضر، يعني ان الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ذميا فقد اهدر دمه، لكن يبقى الذي فعل يعذر لانه افتئت بين السلطان ام لا. هذا امر الى السلطان، لان التعزير امر يرجع في السلطان. طبعا يا احبابي يا اخواني، في الرد على من يشغلون كثيرا بل القصة، اذا حاصل القصة ان هذه امة يهودية عند هذا الرجل صارت ام ولد له، فلم يعد لها حصانة في دمها لان دمها صار هدرا، فلا ينبغي ان تقول على ما لا يقتص من هذا الرجل لان دمها هدر، ما في قصاص، ليه في قصاص؟ الأمر الثاني لكنه افتأت بين السلطان فيقتص من الافتئات، لا، هذا تعزير وليس قصاص، إنما هذا لولي الأمر، فلان تقدم بين يديه، ماذا يصنع ولي الأمر؟ يعاقبه، يعفو عنه على حسب ما يرى، وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما رأى. ويبقى الأمر هو أنه لا يقيم الحد إلا السلطان. الأمر الثالث أن في ذلك ماذا؟ نزاع أصلا بين العلم، وليس المسألة مجمع عليه بالنسبة للسيد ما مع أمته، فالمسألة متنازع فيها. وعليه فلا يجوز أن تستدل بهذه القصة على أنك كلما لقيت من الأحرار من هؤلاء وكذا، كل ما تلقى واحدا تقتله وتقول مثل قصة الرجل. لا، المثلية هذه القياس لابد أن يكون قياسا منضبطا، قياسا صحيحا. هذه أما عند سيد وأنت تقتل ماذا؟ حرا. فلا ينبغي. الأمر الذي بعد ذلك، إذا قلنا بأنه تقدم بين السلطان استوجب تعزيرا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره لما رأى. وأما أنت الآن فتفتح باب شر على الناس. فشيخ الإسلام له كلام عظيم وجل في هذه القصة، ينبغي أن تبرزوه، أخرجوه وجعلوه على الصفحات حتى تعلم الناس هذا الأمر. نعم،
مختصر للبعلي.
طيب،
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني ما روى ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله
عليه وسلم. وأقول هذه القصة لابد من جمع الروايات، وأقول فإذا في مسألة قضايا الأعيان هذه احرصوا على جمع الروايات، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، لأن في بعض الروايات ليست الإشارة إلى الأمة اليهودية هذه، في بعض الروايات لما اتكأ عليها وكذا خرج دمها، ها، فأنزلت طفلا أو سقط طفل بين رجليها وقد تلطخ بالدماء، فالبعض استشكل يعني قتل طفل. طب إذا أنتم قلتم لا يؤاخذ لكونه قتل المرأة، طب ما ذنب الطفل؟ يبقى كان ينبغي القصاص من أجل الطفل. نقول بل جاء في رواية أخرى طفلان قد أصابهما الدماء، ولا يعني هذا أنهما قتلا، وإنما كانت تحملهما فلما اتكى وكذا وقع فسالت الدماء. تبهتم يا إخوان؟ الفائدة الثالثة، يبقى انتبهوا لمسائل قضايا الأحوال العيان لابد من جمع الروايات فيها، مهم جدا. الأمر الثاني لابد من فهم كلام أهل العلم للروايات وشرح أهل العلم عليها. الأمر الثالث خاص بطلبة العلم الدعاء، أن الأحاديث المشكلة والوقائع المشكلة لابد لها من بحث خاص عندك تكون هاضما إياه، لأنك لا تدري متى يحتاج إلى هذه، قد تكون في قطار، قد يكون في مجمع ناس، قد يكون في خطبة جمعة، قد يكون. فلابد للاستشكالات الخاصة في آيات، في أحاديث، في وقائع من بحث خاص. تفسير آيات أشكلت، تفسير أحاديث أشكلت، تفسير وقائع أشكلت. هذه الفائدة ثمينة جدا، هذه الفائدة ثمينة، يا ليتك تكتبها في صدر الكتاب، ما تكتبها في داخل الكتاب الآن، لا، خلاها في الخارج عشان لا تنساها، لا تنساها. منهجية خاصة في العلم بماذا؟ آيات أشكلت، أحاديث أشكلت، وقائع أشكلت. لماذا يا أحمد؟ لأن بضاعة القوم إنما هي في المتشابه، بضاعة القوم إنما هي في المتشابه. وأزيدك أيضا فائدة بجوار الآيات، ها، وبجوار الأحاديث، وبجوار الوقائع، المسائل المشكلة في كل علم، في مسائل مشكلة يعني من جهة الكليات والأصول. يعني مثلا أدرس مسألة هل في البخاري ومسلم مثلا حديث ضعيف، حديث ضعيفة مثلا، يعني حديث المتلقى بالقبول مثلا، يعني واخد بالك؟ فهذه مسائل مشكلة. أنا أحد الإخوة أعطاني كتاب بالأمس لشيخي أو رجل من كبار المحققين في العالم الإسلامي، من كبارهم، فطلعت مقدمة على الجمع بين الصحيحين الإشبيلي، فإذا فيه ينقل بأن مسلما في صحيحه جعل أحاديث على أقسام. هذا من كبار محمد بشار اللي هو عواد بشير
بشار عواد
بشار عواد عواد، هذا من كبارهم. أولا أحاديث أخرجها عن متقنين وحفاظ، ثانيا عمله موصوف بالصدق وكذا ولا ينزل يقطع عن احتجاج. طيب وثالثا، وثالثا عن من؟ وثالثا أحاديث معلولة، أحاديث معلولة أخرجها مسلم ليبين عللها كما ذكر في المقدمة، وجعل ذلك في آخر الباب. في أحاديث مسلم جعل قسما ثالثا عنده أحاديث معلولة، معلولة يخرجها في آخر كل باب، آخر كل باب أحاديث منتقدة ومعلولة كما وعد. أولا هل أصلا بوب مسلم؟ بيقول في آخر كل باب أصلا هو بوب مسلم؟ مسلم وضع عناوين الكتب، أما الأبواب فمن وضع من؟ من وضع الشراح كالنووي وغيره، فكيف يقال في آخر كل باب؟ فمسلم يضع الكتاب ثم يسرد الأحاديث التي بها وضع العلماء هذه الأحاديث المجموعة في باب كذا وهذا في باب كذا وهذا حديث في باب كذا وهذا حديث في باب كذا، وليس هذا بوضع مسلم. فكيف يجعل هذا في آخر كل باب؟ الباب ربما في حديث، الباب في حديثان، كيف آخر كل باب أو في آخر الباب؟ أصلا البخاري ماله، أصلا مسلم ماله تبويب. الأمر الثالث، يصبح مسلم كتاب علل الآن وليس كتاب صحيح مسند. بل إنه يهجم على المتابعات كذلك، يقول كده متابعات وتساهل مسلم فيها، يعني قد يكون فيها الضعيف. طب لماذا يا شيخ بشار؟ قال حتى يطمئن القلب. يبقى مسلم أتى متابعات يطمئن القلب، يطمئن القلب إلى ماذا؟ إلى الصحيح. فأطمئن القلب تجاه الصحيح بالمتابعة الضعيف، كيف هذا؟ فكلام غير مقبول لا جملة ولا تفصيلا. فالمسائل المشكلة في كل علم، في باب أصول الإجماع والاستدلال بإجماع الآن وحد الإجماع وصوره وهو حجة أم لا، والوقوف عند إجماع العلماء النقل إجماع، القياس، مسائل مشكلة في كل علم لا بد أن تعمد إليها، لأن يمحل الحديث في كل ماذا؟ في كل مجلس، ربما تجلس مع بعض الناس. يبقى هذه نقطة مهمة جدا أنصح نفسي وإخواني بها لمن تصدر الدعوة، لا يليق بأحد أن يكون غافل عن هذا. يعني مثلا بعض مشايخ قد يكون الحمد لله من أهل السنة وكذا، يسأل مثلا عن حديث حذيفة عند مسلم وانضرب ضرب الله ثمانك، حديث يقول هذا صحيح وأهل البدع يضعفون وكذا، كلام طيب لكن ما يشفي، يعني وجه صحته. هم يقولون لك الدرقطني أعلى وقال بأن أبا سلام ممطور الحبشي لم يلق حذيفة، ومسلم رواه عن أبي سلام عن حذيفة، وقد أعله الدارقطني رحمه الله. يبقى هنا يلزم أن أقف الوقفة الخاصة مع إعلال الدارقطني، خصوصا وقد مثلا أيده النووي في الإرسال وأظهره شيخ مقبل في التعليق على هذا، يقول لك خلاص انا عندي معروف. ف فأنت تحتاج الجواب خاص وليس الحديث صحيح وقد رواه مسلم وكل ما في مسلم صحيح وكذا. ده جواب عام ما يشفي غليل طالب درس وأخذ كلام الدارقطني حجة له، لسيما وأنه إمام من أئمة العلل. يبقى لابد أن تحتاج إلى المورد الخاص، فهذا حديث عند مسلم لابد تقف معه وقف الخاص، لأن هذه الوقفة تحتاج إليها كثيرا، حيث أن الحزبيين يقفون عند هذا الحديث. والحديث له وقفتان، وقفة تتعلق بالمتن ومعناه، وقفة تتعلق بالإسناد هل هو مرسل فعلا أم لا. تبدأ بوقفة المعنى، لأن المستدل بهذا بكلام الدارقطني يريد إبطال المعنى لا الكلام على الإسناد من جهة الإرسال والاتصال، فيريد أن يبطل عقيدة اسمها وإن ضرب ضرك وأخذ مالك، يريد أن يبطل هذه العقيدة. وهذه العقيدة وهذا الحد ولو لم يأتي به حديث مجمع عليه، فإن السلطان إن ضرب الظهر وأخذ المال واستأثر بالأمر وغير ذلك فإنه يصبر عليه ولا يخرج عنه. الحد هذا فيه إشكال، مثل عندنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ما في حديث لكن فيه إشكال، هذا مجمع عليه. عندنا الصبر على جوري الأئمة وظلمهم وكذا، هذا فيه إشكال، ما فيه إشكال. يبقى إذن هنا تبطل معنى إبطاله من الحديث لما يستدل بكلام من الدارقطني، فتقول هذا الحد لو لم يرد به حديث أصلا فهو متفق عليه بين أهل العلم، والحد هذا منهج الصحابة. فعوض نحن قد قال لسويد بن غفلة لعل لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك فضربك فاصبر فحرمك فاصبر. يبقى الحد ده منهج الصحابة ولا لا؟ منهج الصحابة. الحد ده بجهة المعنى متفق عليه، المتن هذا متفق على معناه عند الأم مجمع على معناه. ويعيد حديث عبادة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم وغير ذلك، كل هذا داخل في هذا الأمر. يبقى الحد المتفق عليه، إذن لو علموا ذلك لما وقفوا عند إعلال الدارقطني، لأنهم يريدون إعلال المعتقد وليس إعلال الدارقطني. ولهذا لا أحد منهم يعرف حديثا ولا شيء إلا أن يحفظ أعله الدارقطني بالإرسال، أعله الدارقطني بالإرسال، أعله الدارقطني وهكذا. إنما يريدون ماذا أحمد؟ إبطال المعتقد. يبقى الأول قف، لابد أن تقف وقفه عن معتقد حتى تبطل هذا الأمر. الأمر الثاني الوقفة الحديثية، حاضر من عيوني ماذا قال النووي، ماذا قال الدارقطني ايضا، قال الحديث مرسل، قال الحديث مرسل، قلنا لا والله، والله قال الحديث مرسل، ابو سلام لم يسمع من حذيفة، قلنا لا والله ما قال هذا، قال ماذا، قال الحديث عندي مرسل، عندي 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 انا، لانه لم يسبق الدارقطنية أحد أعلم من النقاد في هذا الإعلال، لهذا تحفظ الإمام الجهبذ فقال هذا عندي مرسل، وقال فإن أبا سلام بطر الحبشي لم يسمع من حذيفة، حيث إن حذيفة قد تقدمت وفاته وكذا. طيب هذا اجتهاد، علق على ذلك النووي فقال مباشرة وهو كما قال، إذا النووي أيد الإرسال أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة وهو كما قال، لكن انتبه بقى لحروف النووي، لكن المتن صحيح، بس هذا كله من معنى متصل بالإسناد الأول، يبقى صحيح وإيه ومتصل بالإسناد الأول، وإنما أتى به مسلم متابعة وكذا كما هو في الفصول منصوص عنه في الفصول وغيره. ثم قال والمرسل إذا جاء
من طريق آخر عند العلماء، إذا جاء من طريق آخر من شيء طريق آخر فإنه يدل على صحة المرسل وجواز الاحتجاج به، ولذلك يكون عندنا في المسألة حديثان صحيحان، المتصل والمرسل، لأن المرسل اعتضد بماذا؟ بهذا، والأئمة على أن المرسل إذا اعتضد صح فيكون، وإن قلنا بالإرسال فإنه قد اعتضد بالمتصل وعليه يكون الحديث صحيحا بهذا الاعتضاد، وهو صحيح في الأصل بالإسناد الأول المتصل المسلم. وكذلك قد يعتضد المرسل بعمل الصحابة، شيخ الإسلام قال والمرسل يعتضد بعمل الصحابة، يعتضد بعمل الصحابة، وقد عمل بهذا الصحابة، بل الأمة كلها عملت بهذا، فيكون هذا معتضد. هذا كله على افتراض ماذا يا إخوان؟ على افتراض الحديث مرسل. ولكن الذي أعلى بهذا هو دارقطني ومن جاء من بعده، وأما الأئمة فأثبتوا، منهم من أثبت سماع أبي سلام من حذيفة، ذكر ذلك أبو مسهر كما ذكر عنه الذهبي رحمة الله عليه، الحافظ المزي ذكر أنه من شيوخه لكنه قال وقيل لم يسمع، قيل بصيغة التمريض في هذا، وثبت سماعه من عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت قد مات قبل حذيفة، فإذا ثبت سماعه من عبادة وقد مات قبل حذيفة فلأن يسمع من حذيفة من باب أولى، وعليه فيكون اجتهاد الدارقطني قد عارضه ما ذهب مسلم إلى اتصاله. ويكون هذا من الانتقاء، ثم على التسليم أنه لم يلقى حذيفة رضي الله عنه، فيكون المتن ثابتا صحيحا عند مسلم، وقد ساق له الطريق، طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة وهذا صحيح، وطريق أبي سلام عن حذيفة وهذا صحيح، يكون قد صح عنده المرسل، صح عنده ماذا؟ وصح عنده المتصل. فإن أصحاب الصحيح لهم قاعدة خاصة في المرسل، وقاعدة خاصة في المتكلم فيه من الرجال، أنهم إنما يذكرون الأحاديث المتصلة الصحيحة عندهم، الأحاديث الصحيحة، ولو كانت الصورة مرسلة فيكون المرسل عنده صحيح والمتصل عنده صحيح، فيكون المتن صحيحا سواء ورد بالاتصال أو ورد بالإرسال. من أجل هذا قال نووي إيه؟ لكن المتن صحيح متصل بالإسناد الأول. وعشان كده عنعنة المدلس عند الصحيح لها حكم الخاص، والإرسال له حكم الخاص، فيكون للصحيحين قاعدة خاصة في هذا. الأمر الذي بعد ذلك أنه قد تابع أبا سلام على هذا غير، وقد واردت متابعات عديدة لا تخلو من ضعف، لكن بعضها يحسن، مثل متابعة سبيع بن خالد اليشكري، وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى الإسناد، ولهذا الألباني يحكم على هذا بالصحة لهذه المتابعات. والأمر الذي بعد ذلك أن سماع أبي سلام من أبي إدريس الخولاني ثابت، فلعله يكون قد سمعه عن أبي إدريس عن حذيفة فأسقط أبا إدريس، فإما أن تقول هو عن أبي إدريس عن حذيفة أو يكون قد سمع من حذيفة مباشرة، فتكون المسألة مسألة اجتهاد تحتاج إلى دقة. ولهذا الدارقطني قال هذا عندي مرسل، انتبهتم يا إخواني؟
يبقى هذه إشكالات خاصة لابد أن توضحها أنت، ولا يكفي أن تقول والحديث صحيح وتنتهي، لأن هذا يحتاج إلى رد خاص. فلابد من مذاكرة مثل هذا الأمر حتى يتبين لنا ماذا؟ حتى يتبين لنا الحكم الحديث. ولهذا أكثر الذين ردوا هذا من المعاصرين يقولون ها ما يقوى على مناقشة الإرسال، وسريعا ما يقول والحديث منكر بهذه الزيادة فإنها معارضة للأدلة الصحيحة التي يبقى ماذا إيه؟ من قتل دون ماذا؟ وابن حزم قال في هذا الحديث وحمله على إن ضرب ظهرك أخذ مالك بحق، أما إذا ضرب وأخذ المال بغير حق فإنه يكون ماذا؟ تسليم مالك وظهرك لا يكون هذا من باب إعانته على الظلم، هكذا قال ابن حزم. ونقول وما قاله ابن حزم خلف في إجماع المسلمين، من الذي قال بحق؟ والنبي يقول سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداية وسنة بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أن ضرقني ذلك رسول؟ قال تسمعت الأمير وإن ضرب ضرك أخذ مالك. هذا من سلسلة الظلم التي عليها هؤلاء الذين وصفوا برسول الله، فكيف يكون هذا بحق وإن ضرب ضرك أخذ مالك؟ كيف يكون هذا بحق؟ هذا مما خالف فيه الأئمة. ثم إن إجماع الأمة على هذا، على أن السلطان لو ضرب ظهره أخذ المال أنه يسمع له ويطاع ولا تنزع اليد من الطاعة ولو وجد هذا، وأنه لا يخرج عليه بمجرد هذا. فلا بد من البحث الخاص في مثل هذا، بحث يتعلق بمسلم كأصول عامة. لا بد، مهم جدا أن تعرف مسألة فقه الانتقاء في الصحيحين، مراسيل المرسيل في الصحيحين، عنعنة المدرسين في الصحيحين، الرواه متكلم فيهم في الصحيحين، كل هذا له حكم خاص. فاحذر أن تطبق القاعدة العامة على أحاديث الصحيحين، لأن الأمة تعلم أن لهما من النجابة ما أدى إلى انتقاء الأحاديث الصحيحة، وإن كانت صورها عندك متكلما فيه. من لم يفقه هذا هيقع في اضطراب شديد جدا جدا، كالذين يصرون على أن مسلما إنما ذكر أحاديث معلل يبين عليها في الصحيح، ويقصدون العلل القادحة. حقا قال مسلم أحاديث معلل سأذكرها، لكن ليست العلل القادحة، إنما العلة هي من نحو ماذا؟ الاتصال والإرسال مثل ما نتكلم عنه الآن، فيثبت عنده الصح من الجهتين، وهذا لا يضر. فالحديث قد يصح من جهة متصلة ومن جهة مرسلة، أو الحذف والاختصار والكمال والإتمام مما لا يضر الحديث. وهؤلاء جعلوا مسلما حديثا فيه أحاديث معلة، حتى قال هذا الرجل الذي له صنيع يعني في التحقيق ما ينكر، قال هذا الرجل من جهة التقعيد بأن مسلم أخرج في صحيح أحاديث معلل يبين عيل الله ويجعل في آخر الباب، وهذا الكلام ما يقبل قط، لا جملة ولا تفصيل. وأن متابعات النفس المسندة المسندة، مع أنه إلى ساعتك هذه، ساعتك هذه لا أحد يستطيع أن يجزم الفصل بين المتابعات وبين الأصول، إذ الكل مستدل عند مسلم، فما الذي يفرقه؟ ولهذا اختلفوا، المتابعات تكون في النهاية والأصول تكون في البداية، يرون أحيانا أن البداية تكون أقل من النهاية، المتابعات كذا، وكلها مسندة. وإذا كانت مسندة دخلت في الصحيح المسند المقبول. إذن هذه، إذا أنا أطلت فيها نفس الحقيقة، لكن أقول يا أخواني بارك الله فيكم، هذا من العلم الخاص الذي ينبغي أن يقف عنده الإنسان. آيات أشكلت، أحاديث أشكلت، وقائع أشكلت، مسائل في كل علم أشكلت، انتبه لهذه، لأنها ستكون محور خلاف بينك وبين الناس، إما من أهل بدع وضلالات وإما من أهل جهالات في العلم، فلابد من إتقانها. هذه فائدة أرجو أن تكتبوها على غلاف الكتاب لتسعوا فيها من اليوم من اليوم. نعم هذا مبحث شيخ الإسلام رحمه الله حول حادثة المرأة التي قتلت من زوجها نعم أو من سيدها. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم: أما السنة فأحاديث. الحديث الأول ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. هكذا رواه أبو داود في سننه وابن بطة في سننه وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. وقال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعني أعمى يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنشد الناس في أمرها فقام الأعمى فذكر أمرها فأطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وهذا الحديث جيد فإن الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث شراحة الهمداني وكان على عهد علي قد ناهز
يعني أن هذا الراجح وإن كان في أحد تكلم في سماع الشعبي من علي لكن هذا الراجح نعم وأنه سمع منه بعض الأحرب باتفاق نعم
وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة نعم. وهو كوفي فقد ثبت لقاؤه فيكون الحديث متصلا ثم إن كان فيه إرسال لأن الشعبية يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقا لأن الشعبية عندهم صحيح المراسيل لا يعرف له مرسلا إلا صحيحا ثم هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه وله شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحد وقد عمل به عوام أهل العلم وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم إما تقول القصة أو متعددة يعني الرجل أعمى متعدد لكن يبعد أن يكون أعمى يقتل كذا امرأة وكانت تحسن إليه وفي الحديث الآخر أيضا أعمى ثم كانت امرأة تحسن إليه فهذا يصعب أن يحمل على التعدد إنما هي قصة واحدة اختلفت تنوعت ألفاظها وتعود إلى معنى واحد. نعم هذا المعنى قال متفق آخر سطر
وقد عمل به عوام أهل العلم وجاء ما يوافقه
عمل به عوام أهل العلم من قتل السب يعني نعم
وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به
اللي هو اعتضد بماذا بعمل الصحابة نعم
وهذا الحديث نص في جواز قتله
لا يدل على أن له أصلا لأن هذا من أقل أنواع الضعف يعني المرسل هذا إن تعددت مخارجه دل على أن له أصلا إن عمل به الصحابة دل على أن له أصلا فمن السهل جدا جبر هذا الإرسال وإن كان إرساله في حد ذاته من أنواع الضعف لكنه من أقل هذه الأنواع التي يجبر بمثل هذه الأمور التي ذكرها العلماء ولهذا يقول شيخ الإسلام في مسألة العمل قال آخر شيء
وقد عمل به عوام أهل العلم وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج
لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به نعم
وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى
قتل وعلى قتل الرجل الذمي لأن الحديث في ماذا في يهودية ولا في المسلم والمسلم من باب أول نعم
لأن هذه المرأة كانت
لأنه بهذا يصبح مرتدا ومن بدل دينه فاقتله نعم
لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة
من أجل هذا احنا قلنا لابد من تصور القصة الأول يعني لا تأخذ القصة بإجمال رجل قتل امرأة سبت النبي هيشكل عليك مواضع كثير في الحكم لكن سيد قتل أمة اليهودية أم ولده هذه لها محل مهم نعم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كان في العموم بأن الساب يفرق بين الذمية وبين المسلمة ما في فرق في هذا لكن الفرق سيتضح لنا في مسألة معاقبة السيد لأمته
هل يمكن يقيم عليه الحد أم لا؟ هذه تنفعنا في مسألة الافتاء بين يدي السلطة. أما الحر الحرة حتى ولو كانت ذمية فلا ينبغي للمسلم أن يقيم حدا بدون رجوع للسلطان. أما في السيد مع عبيده فهناك ما أعطاه الشرعية من حد الزنا وكذا أن يقيم عليه، وهناك ما تنازع فيه العلماء في مسألة القصاص كما سيأتي. إذن هذه مسألة تنفعنا في الافتئات بين يدي السلطان. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعد جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم، حتى قال الشافعي: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية، وهو كما قال الشافعي. وذلك أن المدينة كانت فيها فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانوا بنو قينقاع والنضير حلفاء الخزرج، وكانت قريظة حلفاء الأوسي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه، حتى أنه عاهد اليهود على أن يعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة. قال محمد بن إسحاق: يعني في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكتب رسول الله كتابا بين المهاجرين والأنصار، وعد فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم. قال ابن إسحاق: حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس ابن شريق قال: أخذت من آل عامر بن الخطاب هذا الكتاب، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال، كتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب محمد النبي بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس المهاجرين من قريش، على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى، يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المسلمين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلتهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر لبطون الأنصار بني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني
طيب ذكر عندك الشيخ الاختصار. نعم
بالي هنا مختصر تماما.
نعم طيب
ثم ذكر
الشيخ بيطول النفس على تأتي إلى المواضع. نعم.
ثم ذكر بعد ذلك قال: وإنما ذكرنا هذا لأن بعض المصنفين في الخلاف قالوا يحتمل أن هذه المرأة ما كانت ذمية، وقائل هذا مما ليس له بالسنة كثير علم، وإنما يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة. ثم إنه أبطل هذا الاحتمال فقال:
اللي هو يعني أنها ليست ذمية.
لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى، فإذا نقل السب والإهدار تعلق به،
يعني كأنه يريد أن يقول لو كانت مسلمة لما جاز. نعم. فإذا فسبب الإهدار يقول أعد
قال: ثم أبطل هذا الاحتمال فقال: لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى، فإذا نقل السب والإهدار تعلق به كتعلق
أرجع
قال: إنما ذكرنا هذا لأن بعض المصنفين في الخلاف قال يحتمل أن هذه المرأة ما كانت ذمية.
نعم.
وقائل هذا ممن ليس له بالسنة كثير علم، وإنما يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة. ثم إنه أبطل هذا الاحتمال فقال: لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى، فإذا نقل السب والإهدار تعلق به كتعلق الرجم بالزنا والقطع بالسرقة، وهذا صحيح. وذلك
أن كأنه علق الإهدار على كونها ذمية. نعم.
وذلك أن في نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين: أحدهما أنه قال إن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فأبطل دمها، فرتب علي رضي الله عنه إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء،
فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها، لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلية، وإن كان ذلك في لفظ الصحابي كما لو قال زنى ماعز فرجم ونحو ذلك، إذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي وحكم وتعليل في الاحتجاج به بين أن يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي بلفظ معنى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا أو حكم بكذا أو فعل لأجل كذا كان حجة، لأنه لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يعلمه الذي يجوز له معه أن ينقله.
طيب إلى أن قال وقد يقول قائل بأن هذا افتئات، لأن هذا يعني واضح ما مسألتنا، قال هذا افتئات.
ثم قال بعد ذلك أما الحديث الثاني نقل كلام وأما الحديث الثاني ما رواه إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كان له أم ولد تشتم
بعد
النبي
بعد الحديث
قال وهذا الحديث مما استدل به أحمد في رواية عبد الله وقال حدثنا روح عن عثمان الشحام عن عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فسأله عنها فقال يا رسول الله إنها كانت تشتمك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن دم فلان هدر. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى، ويدل كلام الإمام أحمد لأنه قيل له في رواية عبد الله في قتل الذمي إذا سب أحاديث، قال نعم منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين.
نعم.
ويكون قد خنقها وبعج بطنها بالمغول، أو يكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين، ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم وكلاهما قتلها واحد وكلاهما ناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس بعيد في العادة، وعلى هذا التقدير فالمقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية، وهذا قول القاضي أبو يعلى وغيره واستدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي ونقضه العهد، وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة. ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك، قال الخطابي فيه بيان أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، وهذا دليل على أنه اعتقد أنها كانت مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كانت كافرة وكان العهد لها بملك المسلم إياها، فإن رقيق المسلم ممن يجوز استرقاقه لهم حكم أهل الذمة وهم أشد في ذلك من المعاهدين أو بتزويج المسلم بها، فإن أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم أهل الذمة في العصمة، لأن مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسلم إلا عن ردة واختيار دين غير الإسلام، ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياما طويلة.
نعم. فدل على أنها ذمية. نعم.
ولم يكتفي بمجرد نهيها عن السب، بل يطلب منها تجديد الإسلام لا سيما إن كان يطأها، فإن وطأ المرتدة لا يجوز، والأصل عدم تغيير حالها وأنها كانت باقية على دينها. ويوضح ذلك أن الرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت، وإنما ذكر مجرد السب والشتم، فعلم أنه لم يصدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى دين أو نحو ذلك. وهذه المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له وعلى التقديرين، فلو لم يكن قتلها جائز لبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن قتلها كان محرما وأن دمها كان معصوما، ولأوجب عليه الكفارة بقتل المعصوم والديه إن لم تكن مملوكة له، فلما قال اشهدوا أن دمها هدر، والهدر
فلما قال اشهدوا
فلما قال اشهدوا أن دمها هضر، والهضر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، علم أنه كان مباحا مع كونها كانت ذمية، فعلم أن السب أباح دمها لا سيما والنبي صلى الله والنبي
إذن هي مباحة الدم، لكن من الذي سيعاقبها وكذا؟ الأصل ولي الأمر. فما جواب هذا سيأتي. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدر دمها عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السب، فعلم أن الموجب لذلك والقصة الظاهرة والدلالة في ذلك،
يعني أن العلة هي السب. نعم. يأتي فين قائل قال قائل في أن هذا افتئت بين يدي، إذا قال أحد منا. عندك ذكرى في المختصر؟ طيب اقرأ إلى أن يحصله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال ابن القيم هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قال قوله لعن الله من غير منار الأرض،
يعني هذا المبحث الكبير الذي بناه إنما كان حول لفظة لعن الله من أو محدثا أو محدثا. نعم. حصلتها مالي. نعم.
قال قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال في النهاية أي معالمها وحدودها.
نعم، هذا منار الأرض، وهي المراسيم والمعالم التي توضع للفصل بين حدود الناس. نعم، فمن غيرها وغير معالمها من باب إبطال حق هذا وأخذ حقه وغير ذلك، فإنما يكون ماذا؟ فإنما يكون آثما مستحقا للعن. نعم.
قلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق شريكه بعضه.
نعم.
فهذا ظلم عظيم، وفي الحديث من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة،
فدل هذا على أنه من كبائر الذنوب. نعم.
فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله عن طارق هو ابن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله، قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته
عنه. هذا كلام الحافظ. أبو داود قال رأى النبي ولم يسمع منه شيء، الحافظ قال إذا ثبت
أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83.
يعني إذا ثبت ذكره على وجه الشك، إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، ومقبول على الراجح. أبو داود قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، إذا أثبت له الرؤية ولم يثبت له السماعة فيكون هذا مرسل صحابي، قال وهو مقبول على الراجح.
قال ابن
قال صاحب التيسير عن طارق بن شهاب أي البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال إنه لم يسمع منه شيئا. قال البغوي ونزل الكوفة. قال أبو حاتم ليست له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل، من أجل هذا قال الحافظ إذا ثبت. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، ثم ذكر كلام الحافظ ثم قال وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. هذا ثمة كلام الحافظ، يقول الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. أيضا هناك كلام يتعلق بالشعب، هذا كلام الشيخ العثيمين فإنه تكلم فيه من جهة مبحث الإسناد في وقفات. نعم، وفصل فيه تفصيلا جيدا.
قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه.
نعم، هات الكلام العثمين. لسه تبحثه؟ نعم.
قال العلامة العثمين قوله عن طارق بن شهاب في الحديث علتان، الأولى أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، لكن إذا قلنا إنه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام الضعيف. الثانية أن الحديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. ثم للحديث علة ثالثة، وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. انتهى.
نعم، يعني إذا ذكر له الشيخ العلة الثلاثة، الأول فيما يتعلق باللقي وعدم اللقي والسماع وعدم السماع، وأنه لم يسمع منه شيئا، فإذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، يكون هذا مرسل صحابي، وإذا لم يثبت ذلك فليكون صحابيا. والذي أثبته أبو داود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيء، فكون من هذه الجهة مرسل صحابي. لكن ذكر له علة أخرى وهي عنعنة الشعبي، وعلة ثالثة وهي أنه قد أخرجه أحمد رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا عليه، ثم قال فيكون مما أخذه من بني إسرائيل، وما أدري يعني سبب ذلك، يعني أنه يكون أخذه من بني يعني إسرائيل، قد يكون له كما يقال حتى لو أخذه من بني إسرائيل أنه يكون له حكم ماذا؟ أنه يكون له حكم الرفع، لكن هذه مما نزع فيها الشيخ أيضا أن يكون له في ذلك حكم الرفع. إذن هناك من ضعف الحديث بناء على هذه العلل، وهناك من جعلها من صحح الحديث من جهة كونه مرسل صحابي. نعم نعم،
كلام شيخ الإسلام في
بعدين ما خمس. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث.
نعم،
قوله في ذباب أي من أجله، قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا الفعل وهو تقريب الذباب للصنم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار.
نعم، لأن العبرة ليس بماذا؟ ليست العبرة بالقدر الذي تقربه إلى الصنم، وإنما العبرة بصرف العبادة لغير الله عز وجل. لا فرق بين ذبابة وبين كبش وبين بعير طالما أن صرف هذا لغير الله عز وجل. نعم.
قوله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا إلى آخره، قال لأنه قصد غير الله بقلبه فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار.
نعم، يبقى العلة لأنه قصد غير الله بقلب وليس أنه كان مكرها فوافق بفعله دون قلب، فإن الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا أن يقال بأن الإكراه لم يكن معتبرا عند هؤلاء ويكون الكفر لمجرد الفعل. نعم، وانقاد بعمله فوجبت له النار، يعني من جهتين، أنه قصد غير الله بقلبه وأنه انقاد بعمله.
ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فإن كان هذا في من قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبد من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه.
نعم، في من ينتسبون إلى الإسلام أنهم يذبحون وتقربون إلى هؤلاء الأموات ربما يفضلون ذلك على الذبح الذي هو قرب لله عز وجل من الأضاحي وغير ذلك والهدي، فيقدمون هذا على ذاك تعظيما لصاحب القبر، ولا شك أن هذا شرك، ولا شك أن هذا شرك أكبر، فمن صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، كما مر في الآيتين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفصل لربك وانحر، فدل هذا على أن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. نعم.
قوله وقالوا للآخر قرب قال ما كنت،
لكن هؤلاء القبوريون يعدون ذلك من الفضائل العظيمة، وأن ذلك تحت شعار محبة الصالحين وليس الشرك برب العالمين، ولذا إن قلت له ما تقول في الشرك يقول أعوذ بالله، نعوذ بالله من الشرك، عادنا الله وإياكم من ذلك. فإذا قيل له فعلك هذا شرك يقول لا، فعلي هذا محبة للصالحين، هذا محبة للصالحين، كما قال ابن عبد الوهاب في الأصول الستة في أصله الأول أنهم يسمون ذلك محبة للصالحين ومحبة لآل البيت، بل يضمون إلى ذلك الإنكار على إذا أنكر عليهم هذا الفعل فإنهم يقولون أنتم تكرهون آل البيت ولا تحبون الصالحين، والله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا من الغربة الشديدة التي تعيشها أمة الإسلام اليوم، وذلك لقلة الناطق بالسنة، أو أنه ينطق ولكن ليس له وجاهة عند الناس، أما من لهم وجاهة في التصدر وكذا فهؤلاء إما أنهم لا يعتنون ببيان التوحيد من الشرك أو أنهم يلبسون على الناس تلبيسا عظيما، تلبيسا عظيما، ولهذا صار الناس يسمعون هؤلاء الذين يلبسون عليهم ويجعلون لهم ويزينون لهم الشرك على أنه محبة الصالحين، فيا لها من غربة عظيمة في أصل هذا الدين، بل دين الرسل أجمعين، فما جاءت الرسل بشيء يتقدم توحيد الله عز وجل وتحذيره من الشرك، ولكنها الغربة سبحان الله حتى صارت هذه المسألة من أغرب المسائل ومن أخفها عند كثير من الناس نظرا للتلبيس، وليس كما يقال من أظهر المسائل. نعم هي في نفسها من أظهر المسائل ما في مسألة أظهر من التوحيد والشرك، ما في مسألة، لكن نظرة للتلبيس صارت من أخفى المسائل عند الناس، وصار لا يناقش فيها إلا العالم، ولا يرد فيها على الشبهات إلا الراسخ، فلها من غربة نتيجة إجرام هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعلماء وإنما هم علماء سوء. نعم.
قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم منه.
نعم، وأنه لم يقبل أن يقرب ذبابا، معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم منه، فلم يقرب ماذا؟ فلم يقرب ذبابة لغير الله عز وجل، وذلك لأن الشرك في قلوبهم عظيم، فلا يسمحون لا بلفظة ولا بكلمة، ولهذا النبي رب الأمة على ذلك لما قال الله الرجل ما شئت ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني نهدا، كيف إذا ذبح لغير الله، كيف إذا نظر، وكيف إذا سجد، وكيف إذا ركع، وهو لم يقبل منه أن يقول له الرجل ما شاء الله وشئت، مما قد لا يلتفت إليه جماهير من المسلمين اليوم، فكيف إذا ذبح لغير الله؟ ولكننا في زمن لا يستنكر الذبح لغير الله، فضلا أن يستنكر ما شاء الله وشئت، أو لولا فلان لكان كذا وكذا، فيا لها من غربة، ففيها معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم منه. نعم.
وصلابتهم في الإخلاص،
كما في الإخلاص يعني في التوحيد. نعم.
كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره: الآتي إن شاء الله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
نعم.
وفيه تفاوت الناس في الإيمان،
ولهذا قال الشيخ ابن عبد الوهاب في المسائل: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبته، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ومع ذلك أبى. وفي شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك عليه، والنار مثل ذلك. قلت، يقول الشيخ صاحب التيسير: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته، وأن الأعمال بالخواتيم. نعم.
وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي
قال، وذكر أيضا مسائل، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده، بل فعلته خلصا من شرهم، يعني لم يقصده ابتداء، ما خرج ليقرب، إنما لما وجد هذا فعل هذا تخلصا من شره. يبقى الإشكال دائما نقف عند هذه القصة، عند من يقول بأن هذا الرجل يحتمل أنه كان مكرها، فكيف يعاقب ويدخل النار وهو مكره، والله عز وجل قد رفع هذا الأمر. نقول: أما نعم في أمتنا وفي شريعتنا، فإن المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يؤاخذ، فإنه لا يؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لهذا إذا كان مكرها فلا إشكال عندنا في شريعتنا، إذا فعل الإنسان ذلك ومكره، أنه لا يدخل النار ولا يعذب، لأن الله عز وجل رفع عنه ذلك. ولهذا عمار وقع في نحو من ذلك، ومع ذلك أعذره الشارع. فيكون على هذا الأمر أن الإكراه عند هذا الرجل وفي تلك الأمة لم يكن معتبرا، أو كان معتبرا والرجل وافق بقلبه، فلا بد من سبيل المؤاخذة، إما أن لا يكون إكراهه معتبرا وحينئذ لا إشكال، وإما أن يكون إكراهه معتبرا لكن هذا الرجل وافق بقلبه، وافق بقلبه، ولهذا يكون قد أوخذ على هذا. أما أن الإكراه عندهم معتبر والرجل لم يوافق بقلبه ودخل النار، هذا لا يكون أبدا. إذن المحكم الذي ينبغي أن تفسر به هذا الحديث أن هذا الرجل إن كان مكرها والإكراه معتبرا، والإكراه معتبر عندهم، فيكون قد وافق بقلبه. طيب، وإن كان مكرها والإكراه غير معتبر ولا كان منكرا بقلبه، فإنه يكون قد أتى موجب العذاب، وهو أنه فعل هذا مع عدم جواز هذا الفعل، لأن الإكراه ليس معتبرا في حقه. هذا المحكم الذي ينبغي أن تفهمه، ويحل لك إشكالا كثيرا في فهم هذه القصة. فقول الشيخ شيخ الإسلام يعني ابن عبد الوهاب وفي أنه دخل النار بسبب لم يقصده، بل فعلته قصد شره، يعني لم يقصده ابتداء، ما خرج من أجله، وإنما لما حصل ذلك فإنه فعل. ومن يفعل الكفر ليس باللازم ألا يقصده بقلبه، طالما قصده بقوله وفعله هذا كاف. وفي أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه داخل النار أصلا في الكفر. وفي أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الإيه؟ الأوثان، أن يقدم الإنسان هذا الأمر ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بذلك إلى الند ولو بأي شيء. فقوله أن عمل القلب والمقصود أعظم حتى عند عبد الحسين، يعني ليس باللازم ما تقدمه أنت كم قدره، ولهذا ما قالوا قدم بعيرا، قالوا قدم ولو ذبابا. فدل هذا على أن المراد أن تقع في الشرك، أن تقع في الشرك، وليس مراد الشيخ أن عمل القلب والمقصود حتى عند عبد الأوثان أن مرادهم أن مراد أنه أنهم يريدون من عمل القلب لعمل الجوارح للعمل الظاهر، لأنه ما في سبيل على معرفة القلب. انتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا من أخفى يعني المواضع في كتاب التوحيد هذا الموضع. شيخنا كلامه يشكل في مسألتين. في مسألة أنه دخل النار بسبب لم يقصده، بل فعله تخلصا من شره، والوقوف عند مسألة الإكراه وعدم الإكراه وكذا، وأن المراد بسبب لم يقصده أي لم يقصده خرج من أجله. طيب، وعرفنا ما يتعلق بالإكراه وعدم، إن كنا بأن هؤلاء كان الإكراه غير معتبر، غير معتبر عندهم، فيكون قد دخل الموافقة في الظاهر. طيب، إن قلنا بأن الإكراه كان معتبرا فيحمل على أنه وافق بقلبه ولا سبيل إلى هذا البتة. طيب، نأتي إلى وفي أن عمل القلب والمقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. طيب، الذي فعله الذي طلبهم المشركون ماذا؟ قرب ولو ذبابا، يبقى نظر إلى العمل الظاهر ولم يكن عندهم التفات إلى القلب لأنه لا سبيل لهم إلى معرفته. فما معنى كلمة الشيخ أن عمل القلب والمقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان؟ يعني أن المراد عند هؤلاء أن تصرف حق الله عز وجل لغيره ولا بعدنا شيء، يعني أننا لا نلتفت إلى قدر الظاهر، المهم أنك تقع في مثل هذا الشرك سواء هذا بالفعل أو كذا بالقلب. يعني فيكون معنى هذه الفائدة أن المراد عندهم أن تقع في الشرك وأن تعتقد تقع في الشرك ولو بأدنى شيء، لأنهم قالوا قرب ولو ذبابا، ولم يقفوا عند أنه يقدم شيئا كبيرا. لما قال لم أجد قالوا قدم ولو ذبابا، دليل على إذعانك لهذا الشرك ولو ذبابا. نعم، تكلم شيخ عثيمين على هذه. طبعا شيخ عثيمين استشكل هذه استشكال، يعني
قال العلامة العثيمين
لم يوافق فيه شيخ الإسلام. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح المسألة التاسعة وهي كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، قال هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب.
كما قلنا هذا لأن الشيخ العثيمين وقف عند القصد في ماذا؟ في التقرب، والذي يظهر أن ابن عبد الوهاب لا يقصد هذا، هو لا شك أنه قصد التقرب، لكن شيخ الإسلام عبد الوهاب يرى ولم يقصده، يعني لم يخرج قاصدا إياه، إنما كان مسلما ولم يقصد، فلما وجد الأمر أمامه وطلبوا منه فعله. نعم،
أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب، ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق.
نقول هذا عندنا في في شريعتنا، فالله أعلم بما كان عندهم، ولهذا نقول على الأمرين، إن كان عندهم رخصة في الإكراه يكون قد وافق بقلب، وإن لم يكن عندهم
رخصة فيكون قد خالف شريعته في أنه ترخص بما لا رخصة له فيه فلا يعذر. نعم.
بخلاف ما لو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان الآية، وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول إذا أكره على
القول، لأن البعض يقول لم يعذر هنا حتى لو كان عندهم إكراه، لأن الإكراه في الفعل يعتبر، إما إكراه في الأقوال، وهذا كلام ضعيف جدا، فلا فرق بين القول والفعل. نعم. وأما أصل إرادة الشيخ هنا وقال نحن نرفق المصنف، قل ما قرر الشيخ العثيمين في حد ذاته صواب، في حد ذاته يعني أن الإكراه يعتبر، لكن هذا في شريعتنا، وما ذكره ابن عبد الوهاب يظهر لنا أنه صواب أيضا رحمه الله، لأنه إنما أراد بالقصد هو أنه لم يرد هذا الأمر منذ أن خرج ولم يقصد إليه، إنما هذا طرأ عليه، فلما أتى هذا من باب التخلص من شرهم كفر بذلك، كفر بذلك، ولو لم يقصده ماذا، ولو لم يقصده ابتداء، ولو لم يقصده ابتداء، ويكون السبب في كونه خرج من النار مع أنه فعله تخلصا من شرهم إما على أنه وافق بقلبه، وإما على أنه ماذا، وإما على أن الإكراه. طيب المسألة الأخيرة أن عمل القلب ذكرها،
قال الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم.
الثالثة عشرة. نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادات الأوثان. قال الشيخ والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب.
عرفتم فيها شبه تناقض، والشيخ محمد ما يتناقض في هذه، إنما المراد ما مفهومه هذا عند الشيخ رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، فكما قلنا بأن الأولى محمولة على ما ذكرنا، إما إكراه غير معتبر فيكون قد دخل عندهم إكراه غير معتبر، أو يكون إكراه معتبر يكون قد وفق بقلب، طيب وبالتالي لا إشكال هنا، وفي أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عندما بدت الأوثان، ومراده يعني ومراده أنه لما أجاب إلى الطلبة كما يقول الشيخ العثيمين نفسه لما يجيب إلى الطلبة، فدل هذا على أنه وافق على هذا الشرك ونواه، أو يكون المراد عنده يعني عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عندما الإنسان، يعني أنهم لم يقفوا عند القدر الذي يقرب إلى الوثن المهم أنك تفعل الشرك وتوافقنا على ذلك. نعم.
لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم، وهنا يقول إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب، والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله.
طبعا كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، قال والملاحظ هنا في هذا الحديث أنه لم يدل على أنهم أكرهوه على هذا الفعل، لأنه قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزة ذلك الطريق حتى يقرب، وهذا ليس فيه إكراها،
لأنه كان يمكن أن يتخلص من ذلك بماذا، بذهاب من طريق آخر. نعم.
إذ يمكن أن يقول سأرجع من حيث أتيت ولا يجوز ذلك الموضع وتخلص من أذاهم، فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك، فلا يدخل في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واستظهر بعض العلماء
هذا يعني تعليل على أن هذا الرجل إنما لم تكن الرخصة في حقه معتبرة. نعم.
واستظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين
بل فعلوا تخلصا من شرهم مع إمكانية ماذا؟ ألا يأتي، فيكون هذا سبب المؤاخذة أن الإكراه لم يكن حده معتبرا عنده، لم يقع في الإكراه الشرعي المعتبر، لأنه يمكن أن تخلص، فيكون هذا حافظ على نفسه التي يمكن أن يهرب من طريق الآخر ولا يود بنفسه الخطر. نعم.
واستظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى لا يجوزه حتى يقرب أو يقتل، وأن هذا علم بالسياق، فصار ذلك نوع إكراه، ولهذا استشكال كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه من عدم إعذار المكره ولو بالقتل كان في شرع من قبلنا، وما جواز قول كلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة. وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعين أنهم هددوه بالقتل،
ما يعين
أنهم هددوه بالقتل، يكون الحديث مجملا، فكيف يحمل الحديث على شيء مجمل لم يعين؟ إذن فهذا الباب ظاهر في الدلالة على أن التقرب لغير الله بالذبح شرك إلى آخر.
نعم. على كل كما قلنا لا إشكال إن شاء الله في حديث الباب فيما هو صيقة من أجله، وهو أن من قرب شيئا لغير الله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا فإنه يكون مشركا. وما يشكل في هذا أن ظاهر الحديث أنه مكره، فكيف يؤاخذ؟ نقول إما على موافقة القلب وإما على أن الإكراه لم يكن معتبرا، ولا إشكال في هذا، ولا إشكال في هذا. وأما في شريعتنا فمن فعل ذلك وهو مكره بالاعتبار الشرعي في الإكراه فإنه يكون معذورا لقول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولا فرق بين القول وبين الفعل. وأما عبارة الشيخ أن في المسائل أرى بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم وفي أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبد الأوثان، فمعناه أنه ولو طرأ ذلك ولم يقصد أن يذهب إلى التقرب إلى ذلك ولو قرب القليل فإن هذا ليس معتبرا عند المشركين، المهم أن توفقهم. فالمهم الموافقة في ذلك بأي شيء تفعله، وليس ينظرون إلى القدر الذي تقدمه للصنم وللند. الشيخ الدويش
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى
وفي أنه دخل النار بسبب
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصده قبل أن يطلبوا منه.
تمام، خلي بالكم لم يقصده قبل أن يطلبوا منه، يعني ما خرج قصدا ذلك. عرفتم إخواني؟ نعم. هذا التأويل الذي ذكرناه.
فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه.
نعم.
وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا.
أيوة.
إلا إن قيل أنهم يؤخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين.
نعم تمام. طيب الأخيرة وفي أن عمل القلب
قال معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادات الأوثان، أي لكونهم قالوا قرب ولو ذبابا.
أيوة.
فقصدوا استمالة قلبه ولو لم يريدوا ذلك ولو لم يريدوا ذلك لما اكتفوا بالذباب.
تمام.
لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه.
تمام. هذا الذي ذكرناه المراد من ذلك الإذعان بأي شيء، والشرك حاصل بأي شيء لا فرق، هم يعلمون ذلك، لا فرق بين الذباب وبين البعير، فعلى ما يقفون عند لزوم البعير أو البقرة ما يفرق، ما يفرق. نعم أيوة شريف.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يميل إن الإقراه لم يكن معتبرا في الأمم السابقة.
الله أعلم، إحنا بنقول على الاحتمال، احتمال هذا واحتمال غير.
أنا بقول الوجه يا شيخنا اللي في التاسعة والثالثة عشرة إن هو قال أنه خرج دخل النار بسبب ذلك الذواب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، لأنه لم يقصده ابتداء ولم يخرج إليه بل فعله تخلصا من شرهم، فهذا لم يكن موافق، فلما فعله وهو لم يكن معتبرا عندهم وقع.
وما يدرينا أنه ليس موافق. نعم. وقد يكون موافق، هذا احنا ذكرنا على الاحتمالين. إن كان الإقراء عندهم غير معتبر يبقى إذن فعل غير معتبر فيدخل النار بسبب هذا. طيب وإن كان الإقراء معتبرا
يبقى وافق بقلب،
يبقى يحمل على القلب.
نعم.
لكن لا نجزم، شيخ الإسلام ما أوضح مذهبه، فلهذا احنا بنقول على الاحتمالين. وعلى الاحتمالين احنا اللي يعنينا ماذا؟ رفع الاشكال على هذا الاحتمال او على الاحتمال. فلا تنسب لشيخ الاسلام انه يجزم بانه لم يكن الاكراه معتبر عنده ولا بانه لا يرى ذلك. اللي يعنينا فك الاشكال، فك الاشكال انه ان كان على هذا الوجه فيكون هناك سبب من المؤاخذة على اعتبار الاكراه، أو على عدم اعتباره فيكون هناك سبب المؤاخذة. يعني هو مؤاخذ عن ناحيتين، إن قلنا بأن الإكراه معتبر معتبر يبقى نحمله على مفقد القلب، إذا قلنا الإكراه غير معتبر يبقى هذا محمول على أنه وافق ولم يكن الإكراه معتبرا عنده. وكلمة لم يقصده يعني لم يقصده ابتداء، ما خرج يقصده. نعم نعم.
آية الكهف يا شيخنا،
آية الكهف يستدل بها من يدعم أن الإكراه إنما هو خاص بهذه الأمة، يستدلون على ذلك بأن الإكراه لم يكن معتبرا في الأمة السابقة، بدليل أن أصحاب الكهف لو كان لهم عضو في إكراه لما أظهروا إيه؟ لما هاجروا، وربما أظهروا الموافقة عند ضعفهم وعجزهم ولما هاجروا وتركوا كذا وكذا. هذا ذكروا من يرجح هذا الأمر، ذكره شيخي مذكرة الأصول. نعم. ما هو ده علل بعدم الوجود، واذا قال ما كنت لأقرب قد يقول لك القائل بانه هو علل بعدم الوجود لماذا؟ هو لو كان الإكراه يعني معتبرا، لو كان الإكراه معتبرا وهو أراد أن يوافقهم يأخذ حد الإكراه المعتبر، بس ما عنده شيء، يقول ما عندي شيء، طيب أقربه لكم لأخلص نفسي الجائزة شرعا، ده لو كان الإكراه معتبر. فقالوا قرب ولو ذبابة، فقرب، فقد يعترض كبير، قد يعترض عليك بهذا. إنما لو كان الإكراه غير معتبر وقال ما كنت أقرب، خلاص يبقى منذ أن قال هذا وهو مريد لهذا التقرب الذي لا رخصة له فيه، لا رخصة له فيه، فيكون قوله هذا وبحثه عن هذا الأمر موقعا إياه في ماذا؟ في المحظور. نعم.
قال: وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث، والله أعلم.
في تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث. ما معنى هذا؟ في تفاوت الناس في الإيمان، وجه التفاوت هو علل، قال أن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم.
يعني هذا الرجل كان عنده إيمان ولكن إيمان ضعيف، فأول ما ضغط عليه
طيب كيف إيمان ضعيف؟ معناه يقول لم يكن له عمل يستحق به دخول النار،
يعني لم يكن له شيء من المعاصي والأشياء الأخرى.
طيب ما هو اللي ماله معاصي يبقى هذا ليس إيمانه ضعيفا، لأن هذا الرجل الذي قرب الذبابة لم يكن له عمل يستحق به دخول النار.
على يقصد أنه مسلم يعني لم يأتي بمكفر، مسلم لم يأتي بناقض.
طيب
ولكن لما كان إيمانه ضعيفا استجاب مباشرة لضعف إيمانه، فدل هذا على تفاوت الإيمان في قلوب المؤمنين.
يعني هل نسبة له إيمان ضعيفا؟
إيمان ضعيف لكن لم يأتي بناقض قبل ذلك.
بس العبارة هنا ما فيها إيمان ضعيف،
وسرعة الاستجابة تدل على ضعف الإيمان.
طيب ها؟ فيكون التفاوت تفاوت الناس في الإيمان راجع إلى من ثبت على الإيمان حتى دخل النار، ومن لم يثبت على ذلك فدخل النار بهذا السبب. يكون التفاوت لما حصل في في فعل هذا وامتناع ذاك، فعل هذا وامتناع ذاك. وأنه لما فعل هذا الرجل وقرب خرج من الإيمان، فلو كان هذا عنده الإيمان القوي لفعل مثل ما فعل صاحب الإيمان القوي. نعم. طيب نتوقف إذن ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.